مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله يكون معنا ضيفي في الحوار من مصر الحرة، فضيلة العلامة الدكتور محمد عبد المقصود. سنناقشه في مسألتين أو في محورين. المحور الأول مسألة جمعة إرادة الشعب 29/7 والعديد من التفصيلات حول هذه القضية، والمحور الثاني سيكون عن استقبال شهر رمضان. أرجو أن تتابعونا بمشاركتكم عبر شريط الرسائل وعبر الاتصال الهاتفي وأيضا عبر صفحة القناة على الفيسبوك. الفقرة الإخبارية نبدأها بخبر تكرر كثيرا لكنه طبعا مهم ولازم نذكره كلما يتكرر حتى بعد نفيه. شائعات عن وفاة مبارك ووزارة الصحة تنفي. ترددت شائعات بشرم الشيخ عن وفاة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وقد تناقلت صفحات الفيسبوك والتويتر الخبر، وذلك في أعقاب ما تم تسريبه حول التقارير الطبية التي أعدها الطبيب الألماني عن سوء حالة مبارك الصحية. وكالعادة من جانبه نفى الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للشؤون الفنية والسياسية صحة ما رددته بعض وسائل الإعلام عن وفاة مبارك، مؤكدا أن حالته مستقرة وما زال يتلقى العلاج. طيب إمتى بقى يتحاكم مبارك وفين؟ ما زلنا لا نعلم أي شيء. عيسوي يقول، اللواء منصور العيسوي، مقر محاكمة مبارك لم يتحدد ونتوقع حضور 50,000 مواطن. أنا أتوقع أكثر من كده. قال اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية أنه يجري حاليا اختيار أنسب الأماكن أمنيا لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك في ضوء المتوفر من معلومات تؤكد حضور ما يقرب من 50,000 مواطن لمتابعة وقائع المحاكمة. أنا مش عارف يعني قدروا يجيبوا المعلومات اللي بتقول 50,000 مواطن دي منين، مع أن يعني إذا أعلن عن مكان في محاكمة مبارك أتوقع أن ممكن تكون هناك مليوني سواء في القاهرة أو شرم الشيخ، مؤكدا أنه لم يتم حتى اللحظة تحديد مكان إنعقاد المحاكمة عن طريق رئيس المحكمة التي تنظر القضية. وما ننساش أن حبيب العدلي قضيته انضمت إلى مبارك. في حاجة تانية بقى ظريفة جدا، ان في بعض المحامين كانوا رفعوا قضية تقتضي ان تنحي مبارك باطل. قالوا ان الرئيس لم يتنحى بارادته، وان احداث التحرير دي كانت تريد احداث فتنة في البلاد، وان قرار تنحيه مخالف للدستور لانه كان يجب ان يعرض استقالته. مبارك يعرض استقالته على مجلس الشعب طبقا للقانون رقم 42 لعام 67، والمحامون المعارضون للدعوة الذين أكدوا أن الرئيس أسقط بعد ثورة شعبية شهد لها العالم بالضخامة والتحضر. القضية دي كلها برمتها تأجلت إلى 11 سبتمبر. في بلاغ النهاردة تقدم به المحامي يسري عبد الرازق، بلاغ في منتهى الغرابة للنائب العام المستشار نجيب محمود. تقدم هذا المحامي ضد 3: المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية الأسبق، والمهندس ممدوح حمزة الاستشاري الهندسي، وعبد الحليم أنديل رئيس تحرير صوت الأمة والمنسق السابق لحركة كفاية. هذا المحامي يتهم هؤلاء الثلاثة أفراد اللي ذكرناهم بالتحريض على قتل مبارك. أشار المحامي في البلاغ الذي يحمل رقم 6174 عرائض نائب عام لأن الثلاثة قاموا بعمل محاكمة شعبية في ميدان التحرير، وحرضوا الثوار على التوجه إلى شرم الشيخ إذا تم تأجيل محاكمته. هنشوف رأي المستشار محمود الخضوري في هذا البلاغ. السلام عليكم سعادة المستشار.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
اهلا بك يا فندم.
ايه راي حضرتك في البلاغ اللي تقدم به يسري عبد الرازق ضد حضرتك وممدوح حمزه وعبد الحليم انديل بتهمه التحريض على قتل مبارك؟
والله انا مش عارف التحريض على قتل مبارك يكون ازاي، يعني ما هو مبارك النيابه نفسها طلب له الاعدام، فيعني هنحرض على قتله ازاي
على اساس المحاكمه الشعبيه التي تمت في ميدان التحرير؟ هو يقول ذلك.
يعني احنا عملنا له محاكمة شعبية وكان الهدف منها ان احنا نحس الجهات الرسمية على محاكمته لانه كانوا متباطئين في هذه المحاكمة، فمجرد ما بدأت المحاكمة الرسمية اوقفنا الاجراءات فما فيش اي تحريض ولا اي شيء، ودي مسألة يعني النيابة متولياها والتهم الموجهة له هي كفيلة لو صحت انها يعني يتحكم عليه بالاعدام.
حضرتك تتوقع ان النائب العام يحفظ هذا البلاغ؟
لا يعني يتحقق الأول.
يتحقق
الأول وبعدين يحفظوا أو ما يحفظوش، دي سلطته يعني. إنما إحنا ما فيش يعني كلام قراء يعني الحقيقة.
طيب معاليك، كيف ترى ضم قضية حبيب العدلي في اتهامه بقتل المتظاهرين إلى قضية مبارك؟
ده شيء طبيعي لأن الواقعتين يعتبروا واقعة واحدة، هي عملية التحريض على قتل المتظاهرين، متهم فيها الرئيس المفروع ومتهم فيها وزير الداخلية السابق. فيعني حسن سيد العدالة كان يقتضي ضمهما من الأول.
طيب مش كان المفروض مبارك هو اللي ينضم إليه؟ يعني قضية مبارك جاءت حديث
والله هو الحقيقة بس احنا حملنا محاولات شديدة لإبعاد قضية حبيب العدلي من هذا القاضي المسمى عادل عبد السلام جمعة لسمعته السيئة، وإن احنا طلبنا رده وقدمنا شكاوى ضده، فهو يعني أوسر أن يختص يبتعد عن القضيتين، يعني كده راح واستراح.
طيب معليك كده القضية هتكون في شرم الشيخ ولا في القاهرة؟
المفروض انها في القاهرة، لان وجود القضية في شرم الشيخ ده شيء انا اعتقد ان مس بالعدالة، لان مقر القضية هو في القاهرة.
طيب.
وذهاب المحكمة الى مكان المتهم ده شيء يعني لا يليق بالمحكمة ان تفعله. طيب. والظروف الأمنية اللي بيقول عليها دي ممكن تغلب عليها، والظروف الصحية بلا شك إن نقل بالطيارة سهل، طيارة مجهزة إذا كانت ساعات صعبة. ثانيا إن بلا شك إن القاهرة فيها من الإمكانيات التي يحتاجها أكثر مما في شرم الشيخ، فالتعلل بالحالة الصحية تعلل مرفوض. فإحنا بنطالب بمجيئه إلى القاهرة ومحاكمته في القاهرة عشان تبقى المحاكمة عادية وليس فيها أي استثناء.
طيب كان أعلن أن محاكمة مبارك تكون في شرم الشيخ، ثم أعلن ضم محاكمة حبيب العدل إليه، فعشان كده أنا بسأل حضرتك، هل سينتقل حبيب العدل أيضا إلى محكمة شرم الشيخ أم لا؟
إذا طبعا إذا تمت المحاكمة في شرم الشيخ وده الشيء من المرفوض تماما، هينتقل الحبيب العدل إلى شرم الشيخ، وده شيء سخيف جدا يعني.
نعم.
إن هو 7 متهمين أو 8 أو أكثر يروحوا ويجوا ومتهم قاعد هناك، ده يعني شيء يعني مش طبيعي،
شيء مش منطقي. طيب أنا النهاردة المستشار هشام جنينة رئيس محكمة استئناف القاهرة كان في مؤتمر في إحدى المنظمات، قال إنه يخشى من قلة الأدلة المقدمة ضد مبارك، بيقول أخشى أن تكون الأدلة التي قدمتها جهات التحقيق لا تكفي لإدانة مبارك، مطالبا بأخذ شهادة المشير طنطاوي وأقوال قائد الحرس الجمهوري لأن لديهم معلومات تثبت أن مبارك حاول إجهاض الثورة.
الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيق الذي تجريه المحكمة، فحتى إذا كانت الأدلة التي قدمتها النيابة غير كافية فيجب على المحكمة أن تجري التحقيق مرة أخرى حتى يعني إما تتأكد من التهم المنسوبة للمتهم أو نفيها. المهم أنها لا تكتفي بالتحقيق الذي تجريه النيابة، ويجب عليها أن تجري التحقيق الذي يجعلها تكون الرأي الصحيح في القضية.
نعم. طيب اليوم المحكمة محكمة استئناف القاهرة أيضا أجلت المتهمين في موقعة ما يسمى إعلاميا بموقعة الجمل إلى يوم 11 سبتمبر أمام جنايات القاهرة. شايف حضرتك التأجيل ده يعني مؤلم للناس يعني ولا عادي يعني؟
والله هو طبعا يعني اعتقد ان دي كانت دي اول جلسة، واول جلسة عادة بتبقى يعني جلسات اجرائية، والقضايا دي اصلها بتبقى فيها عدد مهول من الصفحات، فالمحكمة عشان تستوعبها يمكن بتدي نفسها فرصة عشان تطلع وتكور قبل ما تعمل قبل ما تجري المحاكمة. فده تأجيل في نظري عادي لا يخل لا بالمحاكمة ولا يضايق.
طيب أنا بشكر معاليك جدا، معالي مستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية، بشكرك على كل هذا التوضيح. النهاردة لأول مرة خديجة وهايدي تزوران جمال وعلاء مبارك في ترى حسب ما نشرت وسائل الإعلام. المرة الأولى منذ حبسهما في الأربعاء 13 إبريل من العام الجاري زارت خديجة الجمال وهايدي راسخ زوجيهما علاء جمال وعلاء ابن الرئيس المخلوع مبارك في محبسهما بسجن المزرعة بليمان ترى. رافق خديجة وهيدي أثناء الزيارة رجل الأعمال محمود الجمال صهر جمال مبارك فيما اصطحبت هيدي ابنها عمر بناء على رغبة والده في رؤيته، حيث إنه لم يشاهد علاء، يعني علاء لم يشاهد عمر منذ أكثر من 100 يوم. طيب ننتقل إلى مسألة جمعة الهوية أو جمعة الإرادة الشعبية. طبعا إحنا هنتكلم مع الشيخ محمد المقصود الليلة إن شاء الله بالتفصيل حول هذه الأمور، ولكن بننقل بعض الآراء حول واللغط الحادث حول هذا الأمر. أول حاجة رأي دكتور يسري حماد أو رأي دكتور عماد عبد الغفور اللي هو رئيس حزب النور السلفي بيرفض طلب اللواء منصور العسوي بتأجيل جمعة الهوية، وكذلك طلب الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء رفضوا تأجيل جمعة الهوية أو جمعة الإرادة الشعبية، لأنهم من وجهة نظرهم المطلب للشارع المصري ليقول كلمته. وأكد الدكتور محمد دكتور يسري حماد الناطق الإعلامي باسم حزب النور أن العسوي والسلمي برر طلبهما بتأجيل المظاهرة خوفا من حدوث اشتباكات. أنا مش عارف ليه مصرين إن هم يخوفوا الشعب من تواجد الإسلاميين في الميدان. أنا عموما معايا دكتور يسري حماد على الهاتف. السلام عليكم دكتور يسري.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بيك وبضيوفك الأعزاء.
حضرتك بالنسبة لطلب لواء منصور العسوي وغيره من التيارات الإسلامية تأجيل المليونية القادمة، أعتقد أن التيارات اتفقت على رفض هذا الطلب.
والله زي ما حضرتك قلت بالضبط كده، بس هو في تعقيب بسيط قبل ما رد على استفسار حضرتك لو تسمح لي.
اتفضل يا فندم.
هو طبعا كان في السابق كان النظام بيخوف جموع الشعب من التيار الإسلامي، وكان دايما بيتهم الإسلاميين بنعوت زي تطرف وزي ما عرفش إرهاب كده.
نعم.
وحاجات ألفاظ ضخمة كده، ف الهدف منها يعني استثارة جموع الشعب على التيار الإسلامي. وإحنا الحقيقة بنقول إن شعب مصر من أكثر شعوب العالم تدينا وحفاظا على الأخلاق. بعد ثورة 25 يونيو وأثناء 25 يناير وفي أثناء الثورة نفسها، طبعا الشعب حس بشدة بتلاحم الإسلاميين وإزاي إن التيار الإسلامي هو اللي حافظ على استقرار مصر وهو اللي حافظ على كيان مصر ومؤسسات مصر. وفي نماذج طبعا كتيرة ضربها التيار الإسلامي في اسكندرية وبقية المحافظات، كيفية المحافظة على الأجهزة الحكومية وكيفية رد اللي تم سلبه من بعض المؤسسات الحكومية سواء من خزانات نقود أو غير ذلك، وكيف أنه قام بحماية عدد كبير من المؤسسات الدينية وعدد كبير من الكنائس. بعد كده كان دايما الإسلاميين بيسرعوا وبيطالبوا بالاستقرار وبإعطاء فرصة للحكومة والمجلس العسكري والالتفاف حوالين المطالب الحقيقية للثورة وعدم الخروج عنها، وإزاي أن الإسلاميين هم اللي قاموا دايما بمناصرة طلبات الاستقرار والحفاظ على هوية مصر الإسلامية وعدم التلاعب. بنتيجة الاستفتاء اللي تم الاتفاق عليها من جميع قوى الشعب بنزل 77%.
نعم.
مش الإسلاميين اللي حد يخاف منه ولا التيار الإسلامي اللي يخوف.
يعني امبارح مثلا عايز أقول لحضرتك حاجة، أحد الإعلاميين وهو معروف اسمه عمرو الليثي امبارح كان بيحذر من ما يخشاه هو يعني من إراقة الدماء يوم الجمعة القادمة، وكذلك النهاردة المصري اليوم في المنشط الرئيسي بتقول وساطات بين الإسلاميين وميدان التحرير لمنع إراقة الدماء يوم الجمعة القادمة. لماذا يعني يدندنون بهذا؟
كل التعبيرات دي أصلا تعبيرات مرفوضة من التيار الإسلامي، التيار السلفي بالذات اتجاهه واضح، اتجاهه أصلا قبل حتى قيام الثورة رفض العنف ورفض أسلوب التغيير بالعنف، وإنما هي أصلا دعوة سلمية للتغيير بالحكمة والموعظة الحسنة. والطيار ده أصلا استمر أثناء الثورة وبعد الثورة. دايما الإسلاميين بيقولوا إن يعني حرمة دماء المسلمين وأعظم عند الله عز وجل من حرمة الكعبة نفسها. الصدام أصلا مرفوض. دعوات اللي بتشكك وبتقول إن دي أصلا مليونية لما كان بيحصل مليونات قبل كده ما كانش حد بيشكك وبيقول دماء. لما تم الاعتداء على الجيش في العباسية وفي اسكندرية في شارع المشير أحمد إسماعيل ما حدش قال إن دعوات لإراقة الدماء. أما الإسلاميين يطلعوا للتعبير عن إرادة شعب مصر والمحافظة على الهوية والاستقرار والطلبات اللي تجمع حوالي شعب مصر, فنسمع بقى دعوات على غرار اللي حضرتك بتقول عليها إراقة الدماء, مش عارف الصدام. أبدا الكلام ده مش موجود. التفاهمات اللي حصلت خلال الأسبوع الماضي والترتيبات اللي حصلت ما بين المنظمين للمليونية اللي حتتم يوم الجمعة بإذن الله عز وجل, احنا مش بنقول مليونية, احنا بنقول مليونيات.
نعم.
لأن طيب. يعني التوافق ان كل يعني قاعدة محافظة وكل ميدان رئيسي هيكون فيه مليونية غير المليونيات اللي هتتوجه لميدان التحرير.
كويس جدا, ده كان سؤالي لحضرتك. أي الميادين؟ أي الميادين؟
التنسيق تم مع المعتصمين في ميدان التحرير. والله يا جماعة احنا جايين لبيان الإرادة الشعبية المصرية.
طيب أنا عايز أسمع من حضرتك دكتور يسري من فضلك.
نصطدم بحد ولا جايين علشان نطلعكم من ميدان التحرير أو نصطدم بيكم
دكتور يسري؟
كل الائتلافات الموجودة قامت بالترحيب جدا, وأعلنت حتى النهاردة في الصحافة إن هي بترحب بالطيارات الإسلامية وتواجد الطيارات الإسلامية. بعضهم قام بالمشاركة, بعضهم قام بالاتصال وقال أنتوا لو عايزين نخللكم ميدان التحرير تماما ما عندناش مانع. كان الجواب أبدا والله إحنا مش جايين للصدام مع حد, مش جايين لعمل بعض المشاكل أو بعض الصدامات, إحنا جايين نعبر عن إرادة شعبية بطريقة سلمية متحضرة زي اللي عرفوها دايما عن الإسلاميين.
طيب.
على الطيارة.
سؤال لحضرتك من فضلك, الميادين التي سيكون فيها هذا التظاهر بخلاف ميدان التحرير يعني فين, في أي محافظات وأسماء الميادين؟
والله هذه النسبة عندنا في القاهرة طبعا هو الميدان الأساسي اللي هتوجه إليه جميع.
نعم.
مناطق القاهرة هيكون ميدان التحرير, اسكندرية هيكون في ميدان القائد إبراهيم, في أسيوط وفي المنصورة تم تحديد بعض الميادين سواء كان في السويس أو في الإسماعيلية أو في أسيوط المنصورة أسوان الشرقية. يعني الائتلافات حددت ميادين رئيسية للتجمع فيها التعبير عن إرادة شعب مصر, الهوية, الاستقرار, منع الصدام بالجيش, لا للتعديلات فوق الدستورية ولا لوضع بعض المواد الحاكمة اللي بينادي بها بعض الائتلافات. طبعا الاستقرار والهوية دي مطلب أساسي, مفيش التفاف على إرادة الشعب, مفيش قوانين حاكمة للدستور اللي حيتم طرحه. مفيش مواد تتحط بدون إرادة شعب مصر, يعني ما يجيش بعض الائتلافات يطرح بعض المواد. احنا بنقول حتى الدستور لما يتم وضعه عن طريق هيئة منتخبة اللي هي البرلمان المصري هيتم طرحها على شعب مصر, ونتمنى يتم طرحها مادة مادة ويتاخد عليها موافقة شعب مصر مادة مادة. مفيش مواد تتم طرحها بدون موافقة شعبية وإرادة شعبية. واستفتاء شعبي على كل المواد بحيث ان الشعب في الآخر يكون هو اللي حط الدستور ويكون هو اللي وافق على الدستور, وكل واحد في مصر يحس ان الدستور ده هو اللي حطه.
نعم, انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور يسري حماد الناطق الاعلامي باسم حزب النور. الشيخ عاصم عبد الماجد قال ان الجمعة القادمة ستشهد نزول كل التيارات الاسلامية, وقال متحدثا باسم الجماعة الاسلامية ان جماعته ترى الان ان هناك محاولات حثيثة للوقيعة بين الشعب وجرجرة الجيش لاظهاره بمظهر المقاومة المعارض للثورة, لكن طبعا هذا المشهد غير صحيح. واعلن عن نزول الجماعة الاسلامية يوم الجمعة 29 يوليو وهدفها اعادة التلاحم بين الجيش والشعب, مضيفا ان الهتاف في هذا اليوم سيزلزل الميدان ويعبر المحيط ليصل الى امريكا. كان في خبر ذكرناه لحضراتكم امس من جريدة الفجر ان كانوا ناشرين في العدد الصادر يوم السبت تحت عنوان اكبر فضيحة مالية وعسكرية لمبارك بالمستندات, وجبنا صورة المستند وعلقنا على هذا المستند, وكان 120 مليون دولار دفعة اولى مقابل مشاركة في حرب الخليج. الشيك كان صادر من بنك ابو ظبي الوطني. النهارده بوابة الاهرام نقلا عن البنك المركزي المصري, البنك المركزي المصري ينفي استيلاء مبارك على شيك بمبلغ 120 مليون دولار. نفى البنك المركزي المصري انباء التي نشرتها جريدة الفجر في عددها الصادر أمس تحت عنوان أكبر فضيحة مالية وعسكرية لمبارك بالمستندات, مع صورة ضوئية للشيك بمبلغ 120 مليون دولار صادر لأمر مبارك بتاريخ 25 أغسطس 1990, وأكد البنك في بيان أصدره اليوم أن الشيك ورد للبنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة يوم 29 أغسطس 1990. وقال البيان إن البنك الأهلي المصري قام عن طريق فرعه الرئيسي بتحصيل الشيك بتاريخ 31 أغسطس، وتم إضافة القيمة لحساب البنك المركزي المصري لديه بذات التاريخ، منوها إلى أن تلك الأموال أصبحت منذ ذلك التاريخ ملكا للبنك المركزي المصري، أي لصالح الدولة. طبعا يعني أنا من باب الأمانة الإعلامية في النقل ذكرت نفي البنك المركزي المصري لما عرضناه على حضراتكم أمس، والأمر إحنا أحلنا على المصدر، فبالتالي يعني إحنا في حل من إن إحنا نتهم بأي تلفيق أو عدم دقة في نقل المعلومات. تجديد حبس يوسف والي 15 يوما. قرر المستشار أحمد إدريس رئيس هيئة التحقيق في جرائم فساد وزارة الزراعة اليوم تجديد حبس يوسف والي 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية بيع محمية جزيرة طبيعية في الأقصر للمتهم الهارب حسين سالم. مجلس الوزراء بيعلن غدا حركة تطهير واسعة لقيادات نظام مبارك. أكد الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء أن مجلس الوزراء سيعلن عن إبعاد عدد من الشخصيات المحسوبة على النظام السابق من مواقع المسؤولية في المجالس والهيئات العامة الذين كانوا عناصر أساسية في الحزب الوطني المنحل ومن قياداته الرئيسية بناء على البلاغات المقدمة في الأجهزة القضائية المختلفة، مشيرا إلى أن كل من يثبت صحة البلاغات المقدمة ضده سيتم عزله فورا وإعلان الشخصيات البديلة في هذه المواقع كدفعة أولى. إن غدا لناظره قريب، غدا نسمع إن شاء الله من مجلس الوزراء هذه الحركة، حركة التطهير، ونأمل أن تكون حركة التطهير جادة. أكتفي بهذا القدر من الفقرة الإخبارية لنبدأ حوارنا مبكرا مع فضيلة الشيخ الدكتور العلامة محمد عبد المقصود. فاصل قصير ثم نعود إليكم فانتظرونا وكونوا معنا.
الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حال هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد. الآن نبدأ بإذن الله عز وجل فقرتنا الحوارية مع فضيلة الشيخ العلامة الدكتور محمد عبد المقصود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا
فضيلة. أهلا بك يا فندم، ربنا يكرمكم.
جزاكم الله كل خير.
بارك الله فيك.
طبعا احنا كالعادة عندنا موضوعات كثيرة، بس احنا عايزين يعني نركز النهاردة شوية في استقبال رمضان، ولكن نتحدث أولا عن بعض الأمور المتعلقة بالأحداث الجارية التي منها وأبرزها جمعة 29 يوليو. كان معانا على الهاتف في الفقرة الإخبارية الدكتور يسري حماد، وأكد توافق التيارات الإسلامية بإذن الله عز وجل على التواجد في الميادين، ليس في ميدان التحرير فقط ولكن في عدة ميادين رئيسية في محافظات الجمهورية بشكل عام. وأكد أيضا أن كل محاولات التأجيل التي يعني طلبت من وزارة الداخلية وغيرها رفضت. الكلام كله اليوم شيخنا على أن كأن هتبقى في معركة. المصري اليوم عامل منشط رئيسي وساطة بين الإسلاميين والتيارات السياسية لمنع إراقة دماء المسلمين. عمرو الليثي أمس يقول أخشى من بحر دماء في الميدان يوم الجمعة القادم بسبب وجود المليونية الإسلامية، أو ما يعني ليس نص كلامه يعني، لكن هذا معناه. لماذا يريدون دائما ربط التخويف بالتحركات الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. أقول ما كتبته جريدة المصري اليوم من أن هناك مفاوضات أجريت من أجل حقن الدماء هذا كلام رخيص، فلذلك أنا حذرت في المرة السابقة وأحذر جميع إخواني من شعب مصر من قراءة هذه الصحف. هذه الصحف ينبغي أن نعمل نحن على تقويمها وتأديبها. إن كانت الرقابة قد فقدت دورها في إحكام السيطرة على مصداقية هذه الصحف، فينبغي علينا كشعب المفترض أنه شعب متحضر أن نسعى نحن في تقويم هذه الصحف الصحيفة التي تنشر خبرا كاذبا أو خبرا مثيرا تريد به أن تشعل نار الفتنة في البلد، ينبغي أن تقاطع هذه الصحيفة. ولذلك أنا قلت في المرة السابقة مرة أخرى أكرر، ينبغي علينا أن نقاطع هذه الصحف الخاصة التي ينفق عليها ببذخ، والتي قال فيها سامي الشريف رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسبق إنها إنها لا قال هذا في
الفضائيات،
الفضائيات
هي نفس المنظومة
نفس القصة، الفضائيات الخاصة قال إن هذه الفضائيات بتمول وينفق عليها بسخاء، بل بعضها لا يهتم بالمكسب لأنها أسست وأنشئت لغسيل الأموال. فإحنا عندنا الفضائيات الأرضية التي نمولها بأموالنا التي ندفع لها من دمائنا، وكذلك الصحف الحكومية. أنا ما ذهبت إلى التحرير لحقن الدماء، أنا فقط ذهبت لأطمئن أبناءنا هناك في ميدان التحرير ولأزيل الأثر السيء لبعض الكلمات التي تفاوه بها أخ فاضل، لكنه غضب وأصيب بالقلق مما يحدث في التحرير وفي العباسية وعند وزارة الدفاع وما إلى ذلك، ومعه حق في أن يغضب وفي أن يخاف، لكن ينبغي على كل إنسان منا أن يحكم لسانه وأن ينظر إلى مآلات الكلام كما ذكرت سابقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لكن إخوانه في الحقيقة والشيخ الدكتور طارق الزمر وغيره يعني قالوا يعني أو أصدروا بيانا، وفعلا نجحوا في إزالة هذا الأثر أو أدوا ما عليهم في إزالة هذا الأثر السيء، وأنا نزلت للتحرير لهذا الغرض. إحنا مش نازلين عشان نضرب حد ولا نعمل صراعات ولا أي شيء أبدا، إحنا أبناء شعب واحد، وينبغي علينا أن نتذكر الشعار الذي رفعناه في ثورة 25 يناير: الشعب والجيش إيد واحدة. أنا لا أستطيع أن أفرط في أي جزئية من جزئيات هذا الشعار، يعني الشعب يبقى إيدين أو ثلاثة أربعة، لا، الشعب إيد والجيش إيد، لا برضو. نعم
نعم شيخنا الحبيب، يعني أنت تؤكد للجميع بالاطمئنان وأنه ليس هناك أي سبب يدعو إلى التخوف الذي يثيره الآن بعض الطائرات.
ما سبب التخوف؟ هل مثلا ميدان التحرير ملك للطوائف الموجودة فيه فقط أم أنه ملك للشعب المصري كله؟
لا، التخوف ربما نابع من التأكيد على أن الحشود يوم الجمعة بإذن الله ستكون كثيفة وكبيرة ومتعددة الأماكن.
هل هذا شعب استوردناه من الخارج مرتزقة مثلا أم أنه شعب مصر؟ فدعني أقول لك، المطالب التي رفعها الثوار في ميدان التحرير مطالب عادلة، اللي هي إيه؟ الإسراع بمحاكمة المفسدين من النظام البائد، والقتل الذين قتلوا الثوار عامدين متعمدين قناصة كأنهم يصطادون الغزلان في الغابة. هؤلاء لابد من الإسراع بمحاكمتهم فعلا، ولابد أن تخلى دوائر من المحاكم للإسراع بمحاكمة هؤلاء حتى يطمئن الشعب. الشعب دلوقتي قلق، الشعب قلق وخائف من عودة النظام البائد. لكن في نفس الوقت أن ندخل في صدام مع الجيش؟ لا، الجيش ما رأينا منه إلا الخير إلى الآن. صحيح في تباطؤ في أشياء، لكن أنت تتصور أو الناس تتصور إن الجيش ده قاعد في المكاتب وبيصدر قرارات، يقوم يأكل مثلا وبعد ما ينام شوية يطلع قرار؟ لا، الجيش عليه ضغوط من الداخل ومن الخارج. صحيح إحنا ممكن نطالب الجيش، صحيح ممكن نضغط على الجيش، لكن نحن ندخل في صراع مع الجيش؟ لا لا، في صراع مع انا يعني شفنا لعبة كبيرة جدا، رئيس الوزراء عمال يشكل في الوزارة يقول لا مش هنمشي، هذه الوزارة غير كافية، هذه الوزارة كذا. لا، وبعدين الثورة ليست ملكا لإخواننا هؤلاء او لأبنائنا هؤلاء فقط، الثورة ملك للشعب المصري كله، والبلد ملك للشعب المصري كله، والشعب المصري بدأ يخاف وقلت مرارا ان اسوأ شيء أن تنفصل الثورة عن وقوده عن وقودها الذي يمدها بالحياة الشعب.
نعم.
الشعب نمر الثلاثة. إيه حكاية القواعد الحاكمة؟ إيه القواعد الحاكمة الفوق الدستورية التي تحكم تشكيل الدستور ولا يجوز إلغاؤها، لا يجوز تعديلها، لا يجوز لا يجوز لا يجوز. إيه دي؟ من عنده صلاحيات لأن يضع قواعد الشعب؟ كيف تدار مصر على هيئة كأنها عزبة من العزب؟ كيف؟ من الذي سيضع هذه القواعد؟ حتى إن قيل إن هذه القواعد ستوضع وسيستفتى عليها الشعب، نحن نرفض هذا ونعتذر عنه. احنا استفتينا وقلنا كلمتنا، مش كل واحد تطق في دماغه فكرة يقول لك احنا عايزين نعمل استفتاء عليها. حتى مسألة الاستفتاء غير مطروحة، لأنهم يعلمون أن الاستفتاء سيأتي بنفس النتيجة التي جاء بها الاستفتاء الأول. فاحنا نريد أن نحافظ أيضا على إرادة الشعب ألا يلتف عليها أحد. احنا قلنا الصندوق خلاص خلينا في الصندوق، ما تتكلمش تحاول تلف وتعمل بتاع حاجات زي كده. لا، انا لا اقصد ان 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 حزب بعينه فعل هذا، لكن طبعا هم بيصدحوا بان الجيش اداهم الضوء الاخضر.
وطبعا هذا كان في بيان المجلس العسكري.
طيب ما ده امر خطير برضه. ليه الجيش يعمل كده؟ ليه الجيش يعمل كده؟ الجيش بي 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 بيضع امورا، هذه الامور ستتسبب في، فلذلك احنا بنرجو من الجيش الا يصدر قوانين او قرارات تؤثر في مستقبل مصر حتى تأتي المجالس المنتخبة وقت رئيس الجمهورية بعد كده تسير البلد. لكن برضه هو الجيش لما يخضع لضغط طائفة معينة فيصدر قرارا، الغالبية الصامتة لن تستمر صامتة. أنا لما أشوف إن في قلة وعمالة تضغط على الجيش وتضغط على الوزارة فتأخذ ما تريد وإحنا ناس قاعدين مسالمين ويقول يا جماعة ما ينفعش يا جماعة ما ينفعش، طب خلاص يبقى احنا عرفنا الطريقة التي تنال بها الحقوق ولا ايه؟
نعم. يعني حضرتك شايف ان المفروض يعني الطريقة الان كده، عفوا يعني في الكلام، هي ما بتجيش الا بالضغط.
ما بتجيش الا بالضغط،
يعني هو ده الحل الوحيد دلوقتي، ان احنا نعلي صوتنا ونضغط على المجلس العسكري والحكومة.
نعلي بأدب. بأدب دون الخروج عن الـ 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 عن النظام العام ودون المساس بهذا الشعار الذي رفعناه من أول لحظة، وأنا أرى أن هذا الشعار لابد أن يظل مرفوعا، الشعب والجيش إيد واحدة.
نعم. طيب في سؤال لحضرتك على شريط الرسائل، نرجو من فضيلة الشيخ توضيح الأولى، هل الوقفات في كل الميادين في المحافظات المختلفة ولا الكل يتوجه إلى ميدان التحرير ليكون التجمع بكثافة هناك؟
والله سيكون التجمع بكثافة في ميدان التحرير بإذن الله مع وجود وقفات قوية في سائر المحافظات.
يعني
انا كنت في جولة في الصعيد وذهبت فيها الى اسيوط والى هنا، والناس هناك يعني استاجروا سيارات الاتوبيس النقل العام ويتهيئون للنزول مع بقاء اعداد هناك ايضا للوقوف في الميادين التي يوقف فيها في شتى المحافظات.
يعني هو برضو سائلة اخرى بتقول انا من الصعيد، هل اذهب الى التحرير ام في محافظتي في أسيوط الجمعة القادمة؟
والله أنت حضرتك طبعا كي تأتي من الصعيد لابد أن يكون معك محرم. يعني لا تسافر بغير ذي محرم. لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وهذا حديث ثابت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن أبي سعيد وعن أبي هريرة وابن عمر، يعني إذن حديث كلها ثابتة في الصحيحين.
نعم.
دي حديث قوية جدا لا ينبغي أن، فأنا أنصح هذه الأخت بأن تنسق مع القائمين على الأمر هناك على أمر المظاهرات في بلدها في الصعيد، وأن تستشير، وهم الناس هناك سينزل جزء منهم إلى ميدان التحرير ويبقى جزء منهم في الميادين التي يتظاهرون فيها.
طيب في أخ اسمه أحمد محمد بيقول لحضرتك أنه بيحبك في الله جدا ويود أن يقبل رأسك وقدمك، وبيقول لحضرتك هل من لم يذهب يوم الجمعة إلى المظاهرات آثم؟
يا أخي أرجوك لا تضع المسألة في هذا القالب. أنا يعني هل هذا هو الذي يهمك في الأمر؟
يعني هو عايز يقول لو أنا قاعد في البيت علي إثم ولا
ما فيه؟ لكن يعني أنا أذكرك بما قاله الشافعي رضي الله عنه، فانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجر لم يطب، فلا ينبغي أن تفوت عليك الفرص. المواقف تأتي تترى، يعني كل شوية موقف من المواقف، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. وفي سنن أبي داود عن العرس بن عميرة رضي الله عنه بالإسناد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. فأنت دي مواقف بتمر عليك، وأنت المفروض أن تكون ناصرا لدين الله عز وجل في كل موقف من المواقف. لكن أنت عايز تنام؟ نام. تفضل.
طيب أتلقى اتصالا بعد إذن حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل يا أخي.
دكتور أسامة، أخيرا على هذا الجهد الرائع وصلاح داعمكم إن شاء الله.
اللهم أمين، جزاكم الله.
باليد شيخ محمد عبد المنصور،
بارك الله فيك.
أستاذوني بس أنا لي بعض الإخوة بيزلوا في فتنة، أنا أسف أنا بخرج عن الموضوع بس الإخوة دي منتحة في هذا الطريق بقوة، ومش عارف أعمل معهم. يعني كل ما أوديهم بيردوا علي حاجات، وأنا مش قوية.
الحقيقة الصوت غير واضح خالص يا أخي، أنا آسف جدا مش عارف أسمعك، ياريت تعود الاتصال بنا مرة أخرى. هل في اتصال آخر؟ طيب شيخنا الكريم، معلش سؤال، أنا آسف يعني قد يبدو غير مؤدب مني، يعني
لا لكن سلكم أسلم شيء،
ولكن لأنه يتردد أود أن أسمع ردا من فضيلتك عليه. يقال أن الدكتور محمد عبد المقصود من 20 سنة وهو شديد في أحكامه وفتاويه، يعني يأتي بالأشد وبالأحوط، وبعد الثورة يتهم الدكتور محمد بأنه يأتي ببساطة في الأمور ويبرر الأحداث، وأصبحت الأمور هينة لينة.
هذا سؤال من لم يتدرب في العلم، أنا لا أقصد طبعا تتنقل هذا السؤال عن آخرين، لأن مسألة الشدة والرقة أو الغلو والتفريط هذه مسائل نسبية. الغلو عبارة عن الزيادة في الشرع، أو أن ترفع مسألة عن رتبتها في الدين إلى رتبة أعلى منها. تقول مثلا صلاة الضحى واجبة، يبقى ده غلو. والتفريط أن ينزل بالمسألة عن رتبتها في الدين. فأنا أود من صميم قلبي أن يأتي هذا السائل بمثال تشددت فيه قبل الثورة وأخذت بالاحتياط، وأنا أكرر دائما أن الأخذ بالاحتياط ليس واجب، وأن حديث الحسن بن علي رضي الله عنه الذي أخرجه الخمسة رضي الله عنهما الذي أخرجه الخمسة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أن هذا الأمر على الاستحباب بدليل حديث النعمان بن بشير: فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا الحديث له رواية عظيمة جدا في الكتاب، أوردها البخاري في كتاب البيوع: فمن ترك ما يشك فيه من الإثم كان لما استبان أكل، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. فأنا لا أفتي الناس بالاحتياط أبدا، بل المفروض أن الإنسان إن أفتى الناس وكان أهلا لهذا، مش أهلا للفتوى، أهلا للفتوى مطلقا، لأن المعروف أن جماهير الفقهاء والأصوليين يقولون بتجزؤ الاجتهاد، بتجزؤ الاجتهاد لئلا يتهجم علي أحد، تجزؤ الاجتهاد بمعنى أن الإنسان قد يكون مجتهدا في مسألة عاميا في 20 مسألة. هذا قول الباقلاني في التقريب، والرازي في المحصول، وقول أبي حامد الغزالي في المستصفى والآمدي، وهو قول ابن حزم، وقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وعزاه الشوكاني في إرشاد الفحول إلى جمهور العلماء. فالمفترض أن يفتي بما يترجح لديه وليس بالاحتياط. الإنسان قد يأخذ نفسه بالاحتياط لكنه لا يفتي الناس بالاحتياط. كذلك بعد الثورة ربما اختلف الأسلوب، لكن الذي يعرفني جيدا أنا لا أخرجه عن الأدلة الشرعية، ولا بد أن يكون لي سلف في أي كلام أقوله. هذان أمران، ده هم هذان هما المعلمان الأساسيان للسلفية، الأخذ بالدليل من الكتاب والسنة بفهم السلف. وقد أورد ابن القيم رحمه الله أن الإمام في إعلام الموقعين أن الإمام أحمد سئل عن الحديث، وإن كان إسناده ضعيفا لكن انظر إلى فهم الإمام عن هذا الحديث، أجراؤكم على الفتية أجراؤكم على النار. فقال أحمد رضي الله عنه هو أن يحدث بالمسألة ليس له فيها شيخ، فأنا لابد أن يكون لي شيخ في أي مسألة، أي مسألة من المسائل، وإن سألت عن الدليل أجبتك. فهي المسألة مش مسألة أن أنا بتلخص الآن وببرر، أبرر إيه؟ أعطني مثالا للتبرير أيضا، مثالا للتلخص بعد الثورة، ومثالا للتشدد والأخذ بالعزائم وبالاحتياط قبل الثورة. أعطيني مثالا، أنا لا أجيز هذا ولا أحله في ديني أبدا، أنا لا أحل لنفسي أن أفعل هذا أبدا، أنا لا أخرج عن الدليل على حسب ما فهمت هذا الدليل، قد يكون فهمي خطأ وأنا لا أفهم الدليل بنفسي، لكن يترجح لي فهم عن فهم من يعني السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم جميعا. فهذه هي الطريقة التي أسير عليه. لكن ربما كان الأمر هادئا لي، لأن مسألة هدم الباطل، الهدم دائما يحتاج إلى قوة. شفت مثلا في ناطحات السحاب التي يراد تفجيرها، بتلاقي ناطحات السحاب دي في لحظة واحدة، المنظر ده شفته في التلفزيون، في لحظة واحدة تلاقيها بقت في الأرض
انهار.
لو أراد أن يطلع أن يبني ناطحة السحاب في نفس الارتفاع كم يأخذ من الوقت؟ يأخذ وقتا طويلا. فالبناء يحتاج إلى رفق، ويحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى أنا. أما الباطل فالباطل يحتاج إلى قوة وإلى سعي حثيث في هدمه. تفضل.
نعم. طيب شيخنا، بالنسبة ليوم الجمعة، الأسئلة الآن تتوالى بتفصيلات كثيرة عن هذا اليوم الذي أسأل الله عز وجل أن يكون موفقا.
آمين.
هل سينتهي يوم الجمعة بانتهاء الغروب أم بضرورة تراجع المجلس العسكري عن الوثيقة الحوكمة للدستور؟
لا طبعا، احنا لابد، ليست هذه فقط، ليس هذا مطلبنا الوحيد.
يعني متى
إخواننا من شباب الثورة هناك وافقونا على هذا الأمر، يعني أتذكر أن واحدا منهم قال هذا خلاص، هذا اختلاف واقع بين طوائف الشعب، طلال هذا لا يعد اختلافا، هذا يعد التفافا على إرادة الشعب. ليس كل إشكال يتسبب في إنشائه أي واحد أو جماعة من الشعب يصير المسألة مسألة خلافية. وهم الحمد لله اقتنعوا، وأنا أخبرني بعض إخواني من الشباب أنهم أصدروا بيانا ذكروا فيه هذا، وجزاهم الله خيرا على كل حال، جزاهم الله خير، أصدروا بيانوا في هذا الأمر، أنهم يستنكرون أيضا مسألة القواعد الحاكمة، فده أمر في منتهى الجودة.
نعم. لكن كيف تنتهي وقفة يوم الجمعة أو مظاهرة يوم الجمعة؟
والله مظاهرة يوم الجمعة هذه المظاهرة للإعلان عن أننا موجودون، وأعتقد أن الجيش من الذكاء بمكان، بحيث أنه يستطيع أن يتعامل مع نتائج هذه المظاهرة. لكن إن لم يتحقق شيء، وأقصد بالشيء هنا مرة أخرى الإسراع في المحاكمات، المفسدين والقتلة، القتلة دي أحكام شرعية يا مولانا، لابد أن يصارع الجيش في هذا، وإلا ستنقلب البلد. أنا أتذكر كلمة لشقيق الأكبر دائما يكررها، من وراء القانون ودارس في الشرع أيضا، إن لا يمكن أبدا أن يهدأ هذا البلد ويستقر إلا بإقامة قواعد العدل، إقامة قواعد العدل.
نعم.
فدي لهذه المطالب أيضا، إن لم يتحقق هذا الأمر فنحن موجودون، نخرج جمعة ثانية ونعتصم فيها بقى، نعتصم في الجمعة الأخرى ولا نتحرك من مكاننا، إن شاء الله نقضي رمضان كله هناك. نحن متفقون أساسا في الإطار الإسلامي على أن نفطر يوما في ميدان التحرير الإطار الإسلامي، ونصلي صلاة القيام التراويح في ميدان التحرير يوم جمعة برضه. ونحن متفقون أيضا على أن تكون هناك صلاة عيد الفطر في ميدان التحرير. المانع فاحنا ان لما تتحقق هذه المطالب احنا يعني ايه نحب ان تكون المسألة فيها كياسة وأناة، طلعنا لنعرب عن رأينا وعدنا. هل انتبه لرأي هذه الأغلبية الكاسحة أم لا؟ إلا منتبه ليه بقى نطلع ونقعد بعد.
يعني أول جمعة ما فيهاش اعتصام؟
لا ما فيهاش اعتصام، استقر الأمر على هذا.
الانصراف إمتى؟
لا لأن مسألة الانصراف دي هتلاقي أنا مثلا الساعة
على يعني مثلا؟
أنا ما أعرفش يعني مسألة الانصراف دي لما نقول إن فيش اعتصام، في ناس بتمشي الساعة 8، ناس بتمشي الساعة 9، ناس بتمشي الساعة 11، لكن غريبا على الساعة 11 بيبقى خلص كل شيء.
نعم، إذا لا يوجد اعتصام
في هذه المرة. طبعا للناس المنظمين وأنا لست منهم، للمنظمين لهذه الوقفة في ميدان التحرير أنا يعني تابع لأوامرهم والقواعد التي وضعوها لتنظيم هذه الوقفة.
نعم، لكن اتفقتم ألا يكون هناك اعتصام؟
نعم، أنا كنت
أؤكد لأن السؤال متكرر بعدة أشكال يعني.
نعم،
بعدة صيغ. طيب أتلقى بعد إذنك حضرتك.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
أخي. أكرم شيخ محمد.
تفضل.
تفضل يا فندم.
بارك الله فيك يا شيخنا ورفع قدرك وعظيم ديك يعني، ربنا يبارك في شيخ محمد.
ربنا يرضى عنا وعنك يا ابن، ربنا يكرمك.
ثلاث أسئلة يا شيخ، أنا آسف معلش صغيرين إن شاء الله. أول سؤال بس بخصوص صلاة الجمعة، عشان سمعنا من بعض المشايخ إن صلاة الجمعة لا تجوز في ميدان التحرير. السؤال الأول. السؤال الثاني.
عفوا لحظة واحدة بس. علة عدم الجواز في ميدان التحرير إيه اللي سمعتها؟
أنا ما سمعتش الأمر واضح، لكن أنا أخذت الفتوى عن صديق أنا الشيخ محمد سعيد رسلان أفتى بإن صلاة الجمعة لا تجوز في ميدان التحرير.
مين؟ محمد سعيد رسلان. طيب ماشي قول.
أنا آسف على السؤال الثاني. طبعا واضح بالساحة دلوقتي مرشحين الرئاسة. وكنا يعني في اختلاف ما بين الاخوه طبعا
ماشي مرشح الرئاسه
محمد سليم عوا والشيخ حسن صالح اسماعيل. فسليم عوا قال قول انه المهدي منتظر من اهل السنه وان هو لا يؤمن به اصلا.
فهل وليست هذه ما قال فقط الدكتور العوا؟
السؤال الثالث.
السؤال الثالث قول تفضل.
السؤال الثالث، هل كوننا نحن نتبع السلف موقفنا من واحد يعني مثلا ما بيمشي جميع السنن بصفه كامله او ما بيتبعش الا السنه بصفه كامله، هل هو ايضا يتبع السلف زينا ولا كون يتبع السلف لازم يكون متابع للسنه بشكل كامل 100%؟
السؤال قوله بالراحه كده لانه مش واضح.
طيب نحن نتبع السلف الصالح اللي هم الثلاث قرون الاول.
نعم.
طيب لو انسان ما بيتبعش سنة النبي صلى الله عليه وسلم او تبعش السلف ده بشكل كامل 100%، هل هو ايضا تابع لاهل السلف ولا عنده مخالفات؟
الان فهمتك. طيب شكرا جزيلا وارجو من المخرج ضبط الصوت. طيب شيخنا الحبيب بيقول لك سمع من بعض المشايخ ان صلاه الجمعه لا تجوز في ميدان التحرير، يعني احنا قلنا الاجابه الاسبوع الماضي.
هؤلاء او مثل هذا الكلام اقرب الى الشغب منه الى الفتوى، لأنهم يعلمون جيدا أن هذا مذهب بعض المالكية الذين اشترطوا المسجد، وإلا فإن جمهور العلماء لم يشترطوا لانعقاد الجمعة أن تكون في المسجد، بل أجازوها في الطرقات وعلى المياه كما كان السلف الصالح يفعلون.
على المياه يعني في البواخر؟
ها؟ لا على المياه يعني على السواحل، الناس السيارة الذين لا جمعة عليهم إن أحبوا أن يجمعوا يمكنهم أن يقفوا في أماكنهم وأن ينشئوا صلاة جمعة. وقد ذكرت من قبل أيضا أن الأنصار كانوا يصلون الجمعة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ثم مسجد في المدينة ليصلوا فيه صلاة الجمعة. فاشتراط المسجد، وأنا أطالب الأخ السائل بأن يراجع بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد المالكي، حيث ذكر أن اشتراط المسجد إنما هو عند المالكية، بل غال بعض المالكية واشترط أن يكون المسجد مسقوفا أيضا. قال ولعل هذا من التعمق الذي لا دليل عليه وشريعة الله عز وجل سمحه. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 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 وإن كان 100 شرط. كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. ويبدو أنهم لا يزالون يعيشون مع ولي الأمر الماضي أو أنهم حملوا النصوص على ولي أمر واحد فقط، بحيث أنه إن تغلب عليه آخر لا يعترفون بهذا الآخر أبدا، وهذا خلاف ما في الكتب. وأما بالنسبة للسؤال الثاني، فأمر انتخابات الرئاسة ليس مطروحا لدي، هذا موقفي، حتى يفتح باب الترشح للرئاسة، وبالتالي أنا لن أستطيع أن أجيبك عن هذا السؤال. وأما السؤال الثالث، أن الإنسان لابد نعم أن يكون متبعا للسلف في جميع أموره، لأن الأحكام الشرعية إما أن تكون مجمعا عليها أو مختلفا فيها. فإن كانت الأحكام الشرعية مجمعا عليها فلا يحل لأحد أن يخالف الإجماع، لقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولا يمكن للإنسان أن يتبع غير سبيل جميع المؤمنين إلا إن كانوا أجمعوا على قول واحد في المسألة، وإن اختلفوا في المسألة على قولين أو ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال، أقول على قولين للتقريب فقط، فلا يجوز أن نحدث قولا ثالثا. لأننا إن أحدثنا قولا ثالثا، واحد يقول لي طب المسألة دي مجمع عليها ولا مختلف فيها؟ لا مختلف فيها، لكن هذا مذهب الجمهور. إن كنت مجتهدا ناقشني في هذا الأصل، إن كنت مقلدا فالمقلد لا يتكلم في دين الله عز وجل، لأن التقليد ليس بعلم. يعني لازم نأخذ المسائل بهذا النظام. فإن اختلفوا على قولين لم يجوز لي أن أحدث قولا ثالثا، لأن القول الثالث إن افترضنا أنه صحيح، إذا معنى هذا أن أهل الاجتهاد الذين وصلوا إلى هذين القولين أخطأوا الحق جميعا، وأن الحق غاب مدة من الزمان من الأرض، وهذا خلاف أدلة الإجماع. يعني مثلا خذ مثلا النقاب، لما طائفة من أهل العلم يقولون النقاب واجب، وطائفة من أهل العلم يقول النقاب مستحب، سيكون أعمل طائفة تانية الجاهلة أنا شفت فضيحة على قناة الناس قبل أن آتي إلى هنا، واحد متلون، فلما يجي واحد يقول النقاب ده عادة، يبقى أنا كده أن الذين قالوا النقاب واجب أخطأوا الحق، والذين قالوا النقاب مستحب أخطأوا الحق، ووقعت الأمة في الضلالة، وهذا خلاف أدلة الإجماع، فينبغي أن يكون هذا القول الجديد باطلا، إلا أن يكون مؤلفا من القولين فهذه قصة تانية. نعم.
طيب، هو بمناسبة الجمعة الكل يسأل هل حضرتك استقريتم على من سيكون خطب الجمعة؟
هذا الأمر ليس إلي أنا، لست أنا الذي أنظم هذه المسألة، طبعا في اللجنة التنسيقية الدكتور صفحة حجازي والدكتور محمد فؤاد وفي الإخوان وفي ناس من يعني الدكتور محمد يسري اللي هو الأمين العام للهيئة الشرعية، عاملين تنسيق فيما بينهم لتنظيم هذه الأمور. فأنا كل ما في الأمر أنا ساعد أخلص الجمعة هنزل على التحرير وتنقعد قاعد فيه.
يعني حضرتك مش هتصلي الجمعة في التحرير؟
لا، أحاول أن أفيد الناس في مسجدي الذي أنا فيه، ثم أسارع بالذهاب إلى الجمعة إلى التحرير.
الخطبة هتكون في أكتوبر؟
نعم.
الخطبة حضرتك في مسجد الخلفاء الراشدين؟
والله أنا لست في حل من أن أقول المسجد الذي سأخطب فيه، لأنني لم يحسم الأمر معي بعد. كانت لي خطبة، الخطبة الثانية في المسجد هذا، فطلبت من دكتور صفة حجازي أن يعتذر لي عن الخطبة الثانية، وإن أمكن استبدالها بالربيعة فقال إن شاء الله أفعل، ثم لم يبلغني شيء. فحين يبلغني أنهم وافقوا على هذا يبقى
طيب يا ريت حضرتك بقى تخبرنا عشان نخبر مشاهدينا
أن بيسألونا طبعا إن شاء الله.
طيب، احنا معنا تقرير يمكن كنا متفقين على عرضه مع فضيلتك الاسبوع الماضي، حول كان في مناظره طبعا بين الشيخ عبد المنعم الشحات قبل بضعه اسابيع مع الدكتور عمرو حمزاوي، وقال فيها عمرو حمزاوي ان هو لا يدعو الى الدوله المدنيه او الى العلمانيه بغرار امريكا واوروبا، في حين انه كان قال ذلك مسبقا.
هو كده يعني، ما انا عايز اريد ان اقول انا رايت هذا، لكن أحب أن يراه السادة.
طيب،
المشاهدين
نشوف التقرير.
فضل.
طيب، نشوف التقرير أستاذ جمال.
طيب، أنا هرجع تاني، انا بقول مش عايز اتكلم في بعض المواطن اللي اعتمد على احاديث تحريرية انا شفتها بعيني على اليوتيوب. مثلا هقول مثال بسيط صغير، دكتور عمرو ما تحاسبنيش لامريكا ولا انجلترا، مع انه في اكتر من حديث تلفزيوني قال لما بتكلم على الليبرالية بتكلم على ليبرالية امريكا وانجلترا تحديدا، مع انه في اكتر من حديث تلفزيوني قال لما بتكلم على الليبرالية بتكلم على ليبرالية امريكا وانجلترا تحديدا. يعني
اما الجزء الاخر والذي لا اقبله، هو تحدث عنه بصيغة اقول ما اقولش اقول ما اقولش، وبعدين قال ان لا لا يا باشمهندس انا اتحدى وبامانة شديدة وبموضوعية ولم استخدم هذه الصيغة من قبل، ان تأتي لي ان تأتي لي بتسجيل اقول فيه ان الليبرالية التي اتحدث عنها هي الليبرالية بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية، وان الحرية الفردية النفع الفردي المصلحة الفردية عندما تتعارض هذه الامور مع الصالح العام، والصالح العام يحدد في المجتمع وفقا لما ترتضيه الإرادة الشعبية الحرة، والإرادة الشعبية الحرة بتعبر عن نفسها سياسيا من خلال انتخابات واختبارات ديمقراطية، وتعبر عن نفسها مجتمعيا من خلال العادات والتقاليد والأعراف التي استقرت في المجتمع المدني في المجتمع المعني، كلها تعبيرات تعابير مختلفة عن الإرادة الشعبية الحرة. عندما تتعارض الحرية الفردية المصلحة الفردية النفع الفردي مع الصالح العام معرفا بهذه الطريقة سياسيا ممارسة ديمقراطية مجتمعيا ما استقر في المجتمع وما ترتضيه او ما يرتضيه القطاع الاوسع من المواطنين، فانه من الممكن ومن المقبول بل من الواجب ان تقيد الحرية الفردية. فمثل هذه الامور ان كانت تضر او تأتي بارباح على البعض وان ممارستها لا تحقق الصالح العام كما نعرفه نحن جماعيا فهي مرفوضة ولابد ان تمنع قانونا. وبالمناسبة ليست كل الدول الغربية التي تسمح بمثل هذه الممارسات، واقول لكم ان الدولة التي دائما ما نعنيها نحن عندما نتحدث عن الغرب وهي الولايات المتحدة الامريكية لا تسمح بهذه الممارسات التي اشار اليها المهندس فضل فيما خص المانيا او هولندا او غيرهما من الدول الاوروبية. الولايات المتحدة لا تسمح بذلك، وهي الدولة التي نعنيها دائما عندما نتحدث عن الليبرالية. الولايات المتحدة لا تسمح بذلك، وهي الدولة التي نعنيها دائما عندما نتحدث عن الليبرالية. الولايات المتحدة لا تسمح بذلك، وهي الدولة التي نعنيها دائما عندما نتحدث عن الليبرالية. هناك دول اخرى ايضا تمنعها، وتمنعها اقول لكم ليس فقط من باب الصالح العام ولكن ايضا انتصارا للكرامة الانسانية. يعني الدول الاسكندنافية تمنع مثل هذه الممارسات انتصارا لكرامة المرأة ودفاعا عن كرامة المرأة. انا اتحدى وبامانة شديدة وبموضوعية ولم استخدم هذه الصيغة من قبل، ان تأتي لي بتسجيل اقول فيه ان الليبرالية التي اتحدث عنها هي الليبرالية بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية الولايات المتحدة لا تسمح بذلك، وهي الدولة التي نعنيها دائما عندما نتحدث عن الليبرالية.
حضرتك سمعت معنا التقرير والشباب جمعوا كلام الدكتور عمرو قبل المناظرة وبعد وأثناء المناظرة.
روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، يعني اللي بيكذب هيروح النار، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ما أنا بقول لحضرتك إن فضحت النهاردة الإنترنت والفيسبوك والحاجات دي كلها فضحت الجميع، كل كلمة أي واحد بيقولها بتسجل عليه وبتنزل ويسمعها العالم بأسره، لا فيش داعي للمزايدات. أصل من قبل لما تناقشت بمسألة الماسونية وشيء من هذا القبيل وقال أنا لم أقل كلام بوتر وأصلا مش عارف إيه والراجل ورط، لقينا الكلام لما استرجعنا الحلقة وجدنا أن الكلام بأوضح يغلط. فأنا لذلك أقول لبعض إخواني: يا جماعة لا تغتروا بالأسلوب ولا بالكلام الطنان الرنان، ينبغي أن تكون هناك مصداقية، إن فقد الإنسان مصداقيته فينبغي أن تسقطوه من حساباتكم. نعم.
طيب معنا اتصال شيخنا الكريم. تفضل اخ وائل.
السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام
ورحمه الله وبركاته.
تفضل. طيب ابعد عن الطفل شويه كده عشان نعرف نسمعك.
السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ده الشيخ محمد. الشيخ محمد عبد المقصود ربنا يبارك فيك يا رب.
الله يحفظك ويرضى عنا وعنا.
والله اني احبك في الله يا شيخ محمد.
احبك الله وانت حبتني فيه. جزاك الله خير.
ربنا يبارك فيك.
ربنا يرضى عنا وعنا.
الله يكرمك. والله يا شيخ محمد بقول لحضرتك على ان يعني سمعت حضراتكم كتير ان احنا نصبر على المجلس العسكري ان هو ياخد فرصته في ياخد فرصته في ان هو يحاتم قتل المتظاهرين وان احنا نديهم الفرصه يبداوا في المحاكمات والبلد ان البلد تهدى شويه يعني الوضع يستقر في البلد والبلد تهدى شويه واخد بال حضرتك؟
نعم.
يعني انا بقول ان احنا ننزل يوم الجمعه عادي ونطلب المطالب الشرعيه بتاعتنا والناس ترجع لشغلها وعملها تاني ونرجع لمصانعنا وعملنا ونفتح شركاتنا تاني ونشتغل لان البلد دلوقتي بقى الامن فيها مش مستقر وكثر التظاهر مخلي البلد في وضع غير سليم ويعني بنلاحظ حاجات كتيره جدا دلوقتي سلبيه موجوده في البلد.
انا متفق معك يا اخي الفاضل. انا متفق معك في كل ما قلته. احنا ان شاء الله ننزل ونقدم مطالب وهنمشي وبنطالب بالاستقرار وهناك فارق بين الثورة والفوضى ولا يمكن اطلاقا اطلاقا ان نقر ما حدث من بعض التوجهات من شباب الثورة إزاء المجلس العسكري. هذا لا نستطيع أن نقر. لكن في نفس الوقت احنا بنطالب المجلس العسكري بأن لا يستبق الأحداث وأن لا يصدر القرارات من شأنها أن تحدث إرباكا للبلد.
نعم
نعم.
طيب معنا خالد. السلام عليكم أخي خالد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحيي قناتهم حكمة على ما تدعو إليه من نصر دين الله وأحيي فضيلة الشيخ شيخي وأستاذي
وعلمنا
فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود
بارك
الله فيه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع حبيبنا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في فردوس أعلى إنه سبحانه وتعالى على ذلك قدير. كنت أتابع منذ قليل فضيلة الأستاذ حازم أبو إسماعيل على قناة المدعو إبراهيم عيسى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيه بما يستحق.
نعم.
ولكني وجدت الدكتور حازم فضيلة الأستاذ حازم لا أدري كيف أجعلها يعني كلمة مؤدبة يعني لا يجد يعني من فضل أدبه لا يستطيع أن يرد عليه بما يستحق في من حيث أن الإسلاميين لم يكونوا متواجدين في الثورة وأثناء الثورة وهذه الطنطنة التي يديمون الطنطنة حولها وأن المشايخ والعلماء كانوا فيما سبق يحاولون أن يبرروا الظلم والاستبداد والعدوان
وتقصد أن الشيخ حازم لم يرد بالقوة الواجبة على إبراهيم عيسى في هذه الجزئية. طبعا هو لم يعطيه الفرصة الكافية للرد وأنت تعرف تماما موقف الشيخ حازم صلاح وإسماعيل وكيف أنه رجل مؤدب وقوي أيضا في الحق وأعتقد أنه عوض ذلك في لقاءات ومؤتمرات أخرى كثيرة.
هناك قاعدة على كل حال.
نعم.
هذه القاعدة أنه ينبغي أن نعامل الناس بقواعدنا لا بقواعدهم هم. وأنا أتذكر في هذا الصدد هذه القصة العجيبة التي أوردها الله عز وجل في سورة المائدة والتي ختمها بقول لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. فالمسألة مش مسألة إن يعني أنا هب أن رجلا لقياني في الطريق فسبني وسب والدي أبي وأمي ماذا سأفعل؟ ماذا سأفعل؟ ما هذه على 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 جريدة التحرير.
هو السؤال التالي. نعم
تفضل.
السؤال التالي إن أيضا إبراهيم عيسى أسأل حضرتك اليوم وعامل منصة صفحة أولى لو معانا الصورة يا ريت نعرضها أستاذ جمال. جايب لحضرتك صورة وحضرتك مكشر فيها قوي يعني وكاتب تحت الصورة الداعية استقال من حزب الفضيلة الأسباب شرعية وكاتب الصفحة الرئيسية المنشط الرئيسي لا تدرسوا تاريخ الفراعنة الكفار. الشيخ عبد المقصود الأحزاب العلمانية تعارض حاكمية الله. حضرتك قلت هذا الكلام؟
أنا أتحدهم أن يأتوا لي بهذه العبارة لا تدرسوا أو لا تدرسوا تاريخ الفراعنة وبين قوسين الكفار. بين قوسين الكفار. أنا
وجهت نقد
لم أقل هذا مطلقا. يعني هذا كذب علي وعلى من كذب علي من الله عز وجل ما يستحق، لا أسامحه في هذا.
الصحفي عبد الرحمن القرشي هو الذي كتب ذلك، وطبعا برئاسة إبراهيم عيسى.
طيب،
كرئيس
التحرير. إما أن يأتي الصحفي عبد الرحمن القرشي بدليل على أنني ذكرت هذه العبارة، إلا هو كاتب أن الكلام ده كان في قنا على ما أعتقد.
آه، كاتب أن حضرتك كنت في
قنا.
أيوة، أول أمس اللي هي كانت قنا.
المحاضرة مسجلة بالكامل وموجودة على الإنترنت. ليس في هذه العبارة. وأنا أقول أن العلم ليس له نسب. إحنا أنا راجل بتاع كيمياء، درست لافوازي ودرست موزلي وراذرفورد، وأي واحد بتاع طبيعة فيزياء أكيد أورستيد وأوم وغيره. يعني العلم وبعدين دراسة الحضارات القديمة دي مسألة مهمة جدا للاعتبار والاستفادة. دراسة الحضارات القديمة، قل سيروا في الأرض فانظروا. فأنا أقول مثل هذه العبارة الطائشة حسبي الله ونعم الوكيل.
قال إن حضرتك كنت بتنتقد الكاتبة فاطمة نعوت التي أرادت يعني أن تفرض الحكومة دراسة اللغة الهيروغليفية على الطلاب والاهتمام بالتاريخ الفرعوني وحاطط بين قوسين الكافر، واستنكرت طمس الهوية الإسلامية تحت هذه الدعوة.
أنا أولا لم أقل كلمة الكافر، لكن أنا كنت بسخر من الفكرة نفسها لسببين اثنين. السبب الأولاني، ما الذي يحمل شعبا؟ أنا أتيت لذلك معي بكتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الأندلسي رحمه الله. وابن حزم كان بيتكلم عن مسألة مهمة جدا، هل اللغات عن توقيف أم عن اصطلاح؟ يعني إيه السؤال ده؟ هل اللغات اللي موجودة في الأرض دي البشر هم اللي اجتمعوا مع بعض وقعدوا وضعوا قواعد اللغة، أم أنهم وقفوا على هذه اللغة علموها من جهة غير بشرية؟ لو قلنا أن هي عن اصطلاح، يعني البشر اجتمعوا ووضعوا اصطلاحا، لابد لهؤلاء البشر لكي يصلوا إلى هذه المرتبة أن يجتمعوا ويضعوا لغة للتفاهم أن تنضج عقولهم وأن يكتمل نموهم. كيف حدث هذا وكيف كانوا يتعاملون فيما بينهم حتى يصلوا إلى هذه الدرجة من النضج؟ ثم كيف صنعوا هذا الكوب ليصطلحوا على تسميته كوبا مثلا؟ فهو بيقول بقى ابن حزم إيه؟ إذن اللغات، اللغة توقيفية. هل بقى علم آدم عليه السلام جميع اللغات؟ ما فيش ما يمنع هذا عقلا، ليس هناك ما يمنع هذا عقلا. أم أنه علم لغة ثم تطورت هذه اللغة إلى لغات أخرى؟ وطبعا في محكم التنزيل وعلم آدم الأسماء كلها. فابن حزم بيقول إيه؟ إن إحنا يعني ممكن ناس يبقى يتعلموا اللغة الأولى التي تعلمها آدم عليه السلام وليس هناك ما يدل على أنها كانت اللغة العربية، ثم بعد ذلك يجتمعون لوضع لغة جديدة. لكن ما الذي يدعو الناس إلى هذا؟ شوف العبارة بتاعته بتقول إيه. طبعا لا، القصة دي نفسها فيها إثبات التوحيد لله عز وجل. علم آدم من الأسماء كلها. شوف يا سيد الفاضل،
فضل
ده في الجزء الأول. طبعا مش هقول الصفحة لأن هو العنوان في كيفية ظهور اللغات، الباب الرابع، أعن توقيف أم عن اصطلاح. هو بيقول بقى إيه؟ إلا أننا لا نقطع على هذا، على أن الله عز وجل علم آدم جميع اللغات، كما نقطع على أنه لابد من لغة واحدة وقف الله تعالى عليها، ولكن هذا هو الأغلب عندنا. إيه هو الأغلب؟ نعني أن الله تعالى وقف على جميع هذه اللغات المنطوق بها. واخد بال سيادتك؟ وبيقول في احتمالين، إما أن ربنا علم آدم عليه السلام لغة واحدة ثم بعد ذلك تطورت اللغات، وإما أن الله عز وجل علم جميع اللغات، وده اللي بيميل إليه ابن حزم. ليه بقى بيميل إليه؟ لأننا لا ندري أي سبب دعا الناس ولهم لغة يتكلمون بها ويتفاهمون بها إلى إحداث لغة أخرى وعظيم التعب في ذلك لغير معنى. ومثل هذا من الفضول لا يتفرغ له عاقل بوجه. إحنا أمامنا إنتاج وتنمية وما إلى ذلك، هنسيب كل اللي في إيدينا ده ونقعد نفرض على الناس فكرة سخيفة لكاتبة إن هي نتعلم اللغة الهيروغليفية؟ حاجة في الحقيقة حاجة غريبة. لأننا لا ندري أي سبب دعا الناس ولهم لغة يتكلمون بها ويتفهمون بها إلى إحداث لغة أخرى وعظيم التعب في ذلك لغير معنى. ومثل هذا من الفضول لا يتفرغ له عاقل بوجه من الوجوه. فإن وجد ذلك فمن فارغ فضولي سيء الاختيار مشتغل بما لا فائدة فيه عما يعنيه وعما هو آكد عليه من أمور معابه ومصالح دنياه ولذاته وسائر العلوم النافعة. ثم من له بطاعة أهل بلده له في ترك لغتهم والكلام باللغة التي عمل بها؟ لو واحد راح تعلم لغة جديدة يقدر يلزم جميع الناس أنهم يتعلموا هذه اللغة؟ ولكننا لسنا نجعل ذلك محالا ممتنعا، بل نقول إنه ممكن لكنه بعيد جدا خدت بال سيادتك؟ هو بقى عايز يقول هنا إيه بقى في حتة تانية، إن كل ما في الأمر إن الدول لما بتضعف وبتسقط وبتتهاوى بتتعلم لغة أسيادها. هي دي النقطة. وأنا عايز أضيف إلى هذا الكلام كلام ابن حزم رحمه الله، إن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في كتابه العظيم الرسالة قال إن شرف اللغة العربية يعني أن 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 أنها اللغة التي بعث بها خاتم الأنبياء والمرسلين والتي نزل بها خاتم الكتب القرآن الكريم. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال الشافعي رحمه الله ما معناه؟ فصار الفرض على كل مكلف أن يتعلم اللغة العربية ليدرس القرآن وليدرس السنة. فرض على كل مكلف أن يتعلم اللغة العربية ليعرف مراد الله عز وجل منه. وحسبك بهذا شرفا، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والإنسان لكي يتعلم هذه الرسالة التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي خاتم الرسالات لابد له من أن يتعلم اللغة العربية. لكن أنا أقول إن تعلم التاريخ الفرعوني كفر. أنا مولع بالقراءة في التاريخ الفرعوني، لكن كل واحد ليه أهداف من
وليه نية في القراءة. يعني بقول الواحد له نية في القراءة أهداف. وفي الدراسة
ليه أهداف في القراءة. فهذا كذب علي.
نعم، جزاكم الله خير شيخ التوضيح. تلقى هذا الاتصال بعد إذن حضرتك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك دكتور حسين.
أهلا مرحبا.
وأسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان ونحن في أفضل حال، وأن لا يخرجنا منه إلا وقد أتقت رقابنا جميعا من النار، وأن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى. وحيا الله شيخنا الفاضل وأهلا ومرحبا به في هذه الدائرة المتعة.
بارك الله فيك فندم. الله
وأما عن الاستعداد لشهر رمضان فاسمح لي بهذه المداخلة. ينبغي على كل عبد أن ينزل عدة منازل وأن ينتقل من مقامه الذي هو فيه إلى مقام أعلى قبل أن يدخل علينا هذا الشهر، لنخرج جميعا من هذا الشهر بغاية الصيام الأولى ألا وهي التقوى. وأول هذه المنازل منزلة الفرح. قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثانيا منزلة التنقيب عن بركة شهر رمضان ومعرفة فضائله. والمؤمن يفرح لرمضان لما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، ولفظ مسلم فتحت أبواب الرحمة. وثالثا منزلة الهمة، والهمة كالهمة.
وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين.
نعم،
جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
طيب مخرج قطع علي. طيب شكرا أختي الكريم. هل حضرتك ننتقل إلى الكلام عن رمضان بمناسبة هذه الافتتاحية؟
أما ترى الأمر لك.
ولا أسأل حضرتك بعض الأسئلة المتعلقة بالجمعة ثم ننتقل لرمضان. طيب في أخ بيقول حضرتك أنه مسافر العمرة الأولى في حياته غدا ولكن يريد المشاركة يوم الجمعة، فهل يسافر للعمرة أم يؤجل للمشاركة؟
يسافر للعمرة، لأن العمرة واجبة ولو مرة في العمر، وهذا مذهب أحمد والشافعي وابن حزم،
نعم،
خلافا لمالك وأبي حنيفة رحمة الله على الجميع.
طيب، هل حضرتك نفس السياق يعني بيقول هل الخروج يوم الجمعة يعد من الجهاد في سبيل الله؟
نعم، يعد من الجهاد في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيان أن الجهاد قد يكون بالنفس وقد يكون بالمال وقد يكون باللسان.
يعني يعد جهادا قوليا يعني.
يعد جهادا قوليا.
طيب شيخنا، يقال لماذا لا تكون الدعوة مباشرة للشريعة الإسلامية وأن تكون هي الفوق دستورية ولا ننتظر الانتخابات؟
هذا سؤال واحد لم يتأمل الأحوال التي يعيش فيها. هناك فارق بين المطلوب والممكن، والعاقل هو الذي يتحرك في دائرة الممكن ويسعى في نفس الوقت إلى المطلوب. لكن إن تحرك في دائرة المطلوب مع أن الإمكانات لا تسمح بهذا، فإنه ربما ضاع منه ما يريد تماما يعني. نعم.
طيب، أخت تسأل هل يجوز أن أذهب أنا وأمي وأخواتي البنات إلى التحرير علما بأن أبي متوفى وليس معنا محرم؟
والله الخروج داخل البلد لا يحتاج إلى محرم، لكن على كل حال إن كنت تخافين، أنا أرى أن ناسا يخافون على النساء من الخروج إلى ميدان التحرير، لكن في عز الثورة لما كانت الأمور مشتعلة، يعني في اليوم 28 من يناير الذي كانت فيه معركة الجمل، رأينا نساء من الأخوات المنتميات إلى جماعة الإخوان المسلمين، فكنا أسدا في ميدان التحرير، وقالوا للشباب تنحوا أنتم وسنضرب نحن، وأخذوا الحجارة وهجموا على على الآخرين، فلما رأى الشباب منهم هذا الموقف اشتعلوا نارا وصاروا يضربون البلطجية الحزب الوطني حتى يعني انتهى الأمر بانتصارهم بفضل الله عز وجل. لكن على كل حال الذي يخاف من هذه المسألة، أما أن نجعلها مسألة شرعية لا يجوز الخروج ويجوز الخروج وما إلى ذلك، فأنا ذكرت من قبل أن هذه مسألة ربما اختلفت فيها الأنظار، وأتعجب جدا من الذين يتعاملون مع المسألة وكأنها محل إجماع من الجميع، وأعيدهم على كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله حيث أثبت الخلاف. يعني هو بيقول لك الشنقيطي مؤدى بحثه إيه؟ مؤدى البحث إن رب العزة سبحانه وتعالى قال وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن. قال القرطبي رغم أن هذا موجه، وبرضه تبعه الشنقيطي في هذا، موجه إلى أمهات المؤمنين، لكن عموم المؤمنات يدخلن في هذا الأمر. طيب، وهذا يعني قد يتعارض معه في الظاهر أمر آخر. الأمر الآخر ده إيه؟ الإجماع، إجماع المسلمين على جواز خروج المرأة إلى السوق، دي نقطة. ثانيا نهي الرجال إذا استؤذنوا من أزواجهن في الخروج إلى المسجد، نهيهم عن منع النساء من الذهاب إلى المسجد، مع ذلك يعني لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وبيوتهن خير لهن، بيوتهن خير لهن. وفي وعند الطبراني بإسناد جيد عن أم حميد الساعدية رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال قد علمت، وصلاة المرأة في حجرتها في بيتها خير لها من صلاتها في حجرتها، في بيتها المراد المكان الذي تبيت فيه، وصلاتها في حجرتها خير لها من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها خير لها من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير لها من صلاتها في مسجد هذا. احنا عرفنا ان الشيخ الألباني رحمه الله وكان يعني من الأئمة الأكابر للسلفيين في هذا الزمان، انه اذن للمرأة ان تخرج الى الانتخابات لتدلي بصوتها، لكن في اطار الروابط الشرعية. نعم.
طيب، في سؤال لحضرتك يا دكتور محمد، ألا يستحق علي جمعة والمنفوح الصمداني مليونيات فإنهما من تعيين مبارك وصفوة الشريف؟
هذان يستحقان بليونيات، بليونيات بالباء مش مليونيات بالميم. أنا على كل حال عندي أمل كبير جدا في أن يزاح علي جمعة لأنه يعني المفروض أن يبلغ سن المعاش في شهر 7، هو مواليد شهر 7 زي حالاتي. فما أنا مستني لحد آخر شهر 7 بحيث أن أنا أتأكد إن كان مولود في 31/7 يبقى برضو تم الإيه 60 سنة، ويمشي بقى كفاية كده، كفاية علينا قوي كده. وبرضو من فحص الصمدي ده برضو لازم بقى يروح يشوف الطريقه بتاعته عملت ايه وخلاص ويتركوا البلد.
يعني هتبقى في مطالبات باقاله شيخ الازهر ومفتي الجمهوريه يوم الجمعه؟
في مطالبات طبعا. واحد كان عضو لجنه سياسات، عضو لجنه سياسات، والشيخ علي جمعه دي شفته وقاعد يبكي يا الحقيقه يعني.
طب انا عايز اسمع حضرتك تقرير عمله لنا الاستاذ عماد فايد عن علي جمعه، اعتقد انه هيضحك حضرتك. نشوف التقرير.
هل الصحابة كانت عقيدتهم أشعرية؟ نعم، الصحابة كانت عقيدتهم أشعرية، والأشعرية كلمة إنما عنونت على عقيدة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، كما أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكثر قراءته نافعة، وهو كان نافع على أيام النبي. نعم، هذه القراءة مأخوذة من فم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عن أمين الوحي جبريل، وكانت أكثر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم نافع. ونافع كان سنة كام هناك في القرن الثاني؟ فهل كان النبي يعينها نافع؟ ما هي القراءة خلاص أصبح اسمها كده من الإيمان الذي عيناه رمزا وعنوانا عليها. وهل قراءة نافع من مخ نافع؟ من قال ذلك فقد كفر. فهل الصحابة أشعرية؟ نعم، الصحابة كانوا أشعرية، والأشعري ميت في القرن الرابع الهجري 333، وبالرغم من كده فإن العقيدة التي ورثها للناس هي عقيدة الصحابة عينا بعين، وهي العقيدة الحق التي ورثها الناس جيلا بعد جيل، وترجم عنها ذلك الإمام الكبير ورضي بعده الأئمة على تسمية عقيدة أهل السنة والجماعة بعقيدة الأشعرية. أم أنهم أمروا الصفات كما جاءت، والأشعري يمر الصفات كما جاءت، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو حول ورم تنزيه، ما هو بالمرار كما جاء هو. ما هو الأشعري هو أهو الأشعري يقول لك مرها كما جاء، فصدرت فيها زي المسمار هي أول. الصحابة كده المرها كما جاء؟ لا، مش همرها كما جاء. تعالى بقى اضربك. فجاء
ودحى للمصري حلم ده مش راح يبقى حقيقة، إلا لو أمنت بالملايين، إلا لو أمنت بالملايين.
شيخنا الكريم، قبل أن أسمع تعليق فضيلتك على هذا الملف، اسمح لي بس أتلقى هذا الاتصال بقى له فترة طويلة على الهاتف. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. أسفين للتأخير على حضرتك.
لا يأخي مش حاجة، فضلك كنت عايز أسأل فضيلة الشيخ سؤالين قصيرين.
نعم، تفضل.
السؤال الأولاني، لو وجد الشعب المصري الإسلام عمليا في المسلمين من حيث قيمه كالأمانة وصدق الحديث والإتمام باليتامى والأرامل وبر الوالدين والوفاء بالعهد، مش انتخبوهم وإنما لرفعوهم فوق رؤوسهم، فالسؤال الأولاني كيف نصل إلى هذا المستوى من هذه القيم عمليا؟ السؤال الثاني، أنا حضرتك لاحظت أن جميع القنوات الفضائية بما فيها مع احترامي قناة الجزيرة هناك حرب شرسة على المجلس العسكري، فأنا عايز أفهم حضرتك لماذا هذا الهجوم وبما تنصحنا؟ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، شكرا جزيلا لحضرتك، وهتسمع الجواب بس بعد ما نعلق على كلام علي جمعة. ايه رأي حضرتك الصحابة كانوا أشاعرة؟
والله اولا الطريقة التي تتكلم بها لا تؤخذني طريقة شفيق جلال، دي نمت واحد. طريقة النقطة الثانية ان هذا كذب على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأشعرية انفسهم هم القائلون مذهب السلفي أسلم ومذهب الخلفي أحكم. فهم يعترفون بأن مذهب الخلف مخالف لمذهب السلف، وأهل الحق يقولون مذهب السلف كان هو الأسلم والأحكم، الأسلم والأحكم. فهذا كذب على الصحابة. ممكن أحد يطلع يقول الصحابة كانوا خوارج رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن أين الدليل؟ ولذلك قال عبد الله بن المبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وشو انظر في الكتابين، كتابين لعدو من أعداء علي جمعة الألداء ابن القيم رحمه الله، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، والكتاب الثاني الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لتعرف أن هذا كان مذهب أهل الحق على مر العصور. دي نقطة. نقطة ثالثة وأخيرة، مذهب الأشعري في مسألة الإيمان مذهب فيه نظر شديد بل خطورة. شوف يا سيدي، هو بيقول ويمكنك أن تراجع كتاب الجوهرة الذي يدرس في الأزهر، قال الإيمان هو التصديق بالقلب، التصديق بالقلب، والنطق باللسان شرط، وسكت. فالشارح بقى بيشرح بيقول إيه، وأما قوله والنطق باللسان شرط، هل هو شرط في إجراء الأحكام في الدنيا؟ يعني الإيمان كده سليم خلاص، لكن هل هو شرط في إجراء الأحكام في الدنيا من جهة التناكح، ومثلا لو مات نصلي عليه ما نصليش، نتون في مقابل المسلمين ولا لا، نعمل نسوي، واخد بال حضرتك؟ وقال آخرون بل هو شرط في صحة الإيمان، النطق باللسان. قال والأول هو الأصح وعليه الأكثرون. يبقى مجرد معرفة بالقلب، ما أنت لازم تعرف إن الانحراف في السلوك وراءه انحراف عقدي. الشيخ يعرف هذا جيدا ويعرف ماذا أعني. الانحراف في السلوك ناتج عن انحراف عقدي في العقيدة، في العقيدة. فلما واحد يقول لك ان الإيمان هو التصديق انتهت المسألة. حتى النطق باللسان، يعني حتى ان انت تنطق الشهادتين باللسان، ده بس عشان إجراء الأحكام في الدنيا، لكن حتى إن لم تجر عليك الأحكام في الدنيا ولم تنطق باللسان أنت مؤمن عند الله عز وجل، فحسبك بهذا خللا.
نعم. نعم. طيب تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم. تفضل يا شيخ عزت. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخنا يا أخبار حضرتك.
بارك الله فيك.
والله أنا كنت يعني أود أن أحيي سيدي
الله يحفظك
وشيخي وتاج رأسي.
الله يحفظك وبارك فيك
فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود،
حياك الله يا ابن ربنا يكرمك.
فأنا من 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 صغار تلاميذه.
الله يحفظك.
من أيام مسجد بديع والشهداء والعزيز بالله،
ربنا يكرمك.
فيعني والله ما علمناه إلا صائلا جائلا بكلمة الحق،
ربنا يحفظك وبارك فيك.
وهذا ما ألقى الله عليه عز وجل،
أصل أنا رزقنا
الإخلاص. يعني وأقول له يا سيدي الشيخ واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور.
أحسن الله إليك.
وأريد أن يعني أوجه كلمة صغيرة لسيد الشيخ أو نصيحة.
فضل.
وأنا أعلم أنه لا يتكبر على أن يتلقى نصيحة ولو كانت من طويل بعلم.
فضل يا أخي. الله ما جعلني.
وهي نصيحة لجميع إخواني المسلمين في شتى بقاع مصر.
فضل يا
أخي. أريد أن أؤكد على أمرا هاما ألا وهو صدق النية مع الله عز وجل عند النزول يوم الجمعة، وأن يكون الاحتساب على أنه وقوف على ثغر من ثغور الإسلام، وأن أؤكد أن أي تجمع لابد أن يكون له سلبياته وإيجابياته.
نعم.
وأريد أن ألفت نظر جميع المسلمين أنه يوجد مرجفون في المدينة يا سيد الشيخ، كما أنه يوجد متهورون في كلا الجوانب. فأريد أن أؤكد وأن أقبض على أيدي إخواني ألا ينصاعوا وراء أي إشاعة في هذا اليوم حتى يتم التأكد من صحة الكلام.
نعم.
وأنه لابد أن يوجد قائدا يسمع له ويطاع حتى يظهر الإسلام في أسمى معانيه في مثل هذا اليوم.
نعم.
أما موضوع يعني عمرو حمزاوي والفيديو الذي نقله فأنا أجل الشيخ أن يرد علي مثل هذا الرجل.
أنا لم أرد.
فإنه يعني يذكرني بفعل قريش في القدم أنهم يصنعون إلها من عجوة فإذا جاعوا أكلوا الذراع ثم الذراع نعم. حتى أكلوها كله.
نعم.
جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك.
شكرا أخي عزت بارك الله فيك على هذه النصيحة. وبنسبة عمرو حمزاوي الآن على جريدة الشروق يقول يتشدد بعض الجماعات السلفية والدينية يشدد بعض الجماعات السلفية والدينية على الطبيعة السلمية لتظاهرهم إلا أن البعض الآخر يتحدث علنا عن تطهير التحرير وعن إخراج المجرمين ومرتكبي المعاصي ومتعاطي المخدرات والمرتزقة وبيقول يعني ليس لأحد أن الحق في يعني تخوين الآخر ولا وحمل الشعارات الدينية الأمر الذي قد يرتب مواجهات عنيفة مع معتصمين فلا يحق لأحد أن يخرجهم عنوة من الميدان.
هؤلاء عموما بغير ذكر أسماء لهم أجندة وكونه يصادر على أمور شرعية هذا غير مقبول منه. نحن بلد إسلامي وسنسعى لأن نجعل البلد إسلاميا بالفعل. هم يسعون بكل إخلاص تنفيذا لأجندتهم إلى جعل البلد بلدا علمانيا ونحن نعلم بمنتهى الصراحة والصدق والوضوح أننا لابد أن نحول أو أن نجعل مصر مش نحول أنها لأنها بلد إسلامي فعلا لابد أن نحافظ على إسلام مصر لابد أن نحافظ على إسلام مصر. والله إن أرادوا أن يخربوها فسيكون الخراب للجميع لكن أن يصلوا إلى ما يريدون نحن نجلس للمشاهدة والفرجة هذا لن يحدث. وأنا أؤكد بقى بالنسبة لسؤال الأخ اللي سأل أن الكل بيساهم في تلويث سمعة الجيش أن ده أمر مراد تحطيم ده من الأغراض يا سيدي إن شاء الله بإذن الله ستكون هناك حلقات عن الماسونية وعن مخططاتها ودوافعها وعن الأفراد الذين ينتمون إليها من الرموز التي تراها الآن وكل هذا بأدلة لا يمكن لهم أن يدفعوها إن شاء الله بإذن الله كل ده جاي لتتضح الأمور أمام الشعب لكن ليس مقبولا يعني إحنا حريتك حتى بالحرية التي تتكلم عنها هذا الرجل حرية أمريكا وإنجلترا حريتك تنتهي عند حدود حرية الآخرين. ليس لك أن تعتصم في البلد في بقعة ما ثم كل ما يحلو لك أو يتخمر في ذهنك تسعى إلى تنفيذه وهذا الشعب لا وجود له من يقبل هذا؟ هل البلد صارت بلدا لهؤلاء فقط؟
ما هو يدعي أنه يمثل الشعب.
نعم
هو بيدعي أنه بيمثل الشعب.
طيب لما ينزل شعب أعداد ضخمة ليه بقى عمالين ورجيفوا بهذه الطريقة ويقول لك منهم اللي مش عارف إيه ولكن منهم الآخرون الذين يريدون كذا وكذا وكذا يعني دي مسألة المخطط معروف جيدا تدمير كل مراكز القوة في المجتمع لتفكيكه تدمير لوسائل الإعلام أو السيطرة على وسائل الإعلام تدمير للجيش تدمير للحكومة انت شايف الحكومة النهاردة عاملة ازاي رجال الأعمال يعني هي أشياء موجودة عندهم لابد الأشياء دي من تفكيكها أو السيطرة عليها بحيث ان مفاصل البلد نفسها ايه تتفكك. هو يعلم هو دي يعني ضمير غائب هو يعلم الرجل يعني طبيعة هذا الكلام الذي أقوله جيدا ويعلم هذا لكن سينكشف الأمر إن شاء الله بعد قليل.
نعم في أخ اسمه عمرو عبد الهادي عنده سؤالين من العيار الثقيل شوي بيقول لحضرتك هل دخول مجلس الشعب وتكوين الأحزاب إقرارا ضمنيا على الشرك وهو أن الشعب له سيادة على المادة الثانية والشريعة وإقرار على الديمقراطية الشركية ده أول سؤال.
لا طبعا هذا ليس إقرارا على الشرك ده هو داخل علشان يخلي الشريعة الإسلامية هي التي تحكم هو داخل على هذا مش داخل عشان يتحاكم إلى القوانين الوضعية لا داخل إحنا نحن لا نتحكم إلى القوانين الوضعية أبدا ويمكن السائل يعلم هذا جيدا حتى في أدق الأمور حتى في قوانين المساكن، قانون الإيجارة، الشقة ذات الإيجار القديم، أنا أعلم أن هناك إجماع، يعني مش عايز أدخل في القصة دي، لكن كنا نسلمها لصاحبها بلا مقابل.
صحيح.
فإحنا أساسا بنتحاكم إلى الشريعة وداخلين المجلس علشان نسعى في تطبيق الشريعة، مش نتحاكم إلى القوانين الكفاية، فلا تكن من عواجيز الفرح. نعم.
طيب سؤاله الآخر بيقول عاب البعض على حضرتك يعني عدم معرفتك بالشيخ رائد صلاح، وهل هو فعلا لا يعرفه أم من يعني تجاهل الموضوع؟ وأيضا سؤالي لحضرتك عن هل الشيخ حسان سيخطب الجمعة؟ لما سألت حضرتك الأسبوع الماضي بيقول يعني حضرتك أجابته وكأنك لا تعرفه، وهذا أثار حفيظة بعض المشاهدين. أنا الحقيقة مش عارف هو جاب كل الانطباعات دي منين،
مش عارف إيه ده. هل الشيخ حسان إيه؟
هيخطب الجمعة القادمة، فبيقول حضرتك جاوبتني كأنك لا تعرفه.
كأنني لا أعرف الشيخ حسان؟ هذا ظن منك يا أخي، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. أنا قلت لك إن أنا ما أعرفش،
ما يعرفش إذا كان الشيخ هيجي،
ما أعرفش، لكن اللي أعلن في قناة الرحمة على الشريط بتاعها وأخبرت بهذا اليوم إن الشيخ حسان سيخطو في دمياط. فلماذا تقول أنني أجبت عن الشيخ حسان وكأني لا أعرفه؟ اتق الله.
ومسألة الشيخ رائد صلاح، حضرتك ما كنتش تعرف الخبر بس إن هو اعتقل في لندن لما برضو أنا سألت.
ولا أعرف رائد صلاح أصلا، ما العيب في هذا؟
كمعرفة شخصية، لكن هو شخصية عامة معروف.
ما أعرفوش والله.
ده شيخ المجاهدين في فلسطين.
طيب ربنا يكرمه ويرضى عنا وعنه، افرض ان انا معرفوش فكان ماذا؟
هو زعلان بقى بيقول ان ده اثار حفيظه بعض المشاهدين.
اثار حفيظه بعض المشاهدين؟ لا اثار حفيظه هو بس.
طيب بيقول الاخ اخر ان الان على قناه ساويرس، يقصد اون تي في، ان هم بيسموا الجمعه القادمه جمعه الوحده، بيغيروا الاسم التيارات الاسلاميه بتحاول تطرحه، هو جمعه الهويه او جمعه اراده الشعب.
الله يشوف، لا مشاحة في الاصطلاح، لكن احنا اهدافنا وضحناها، وده يمكن لاي واحد ان يراجع بيان الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح، كما يمكنه ان يراجع ايضا بيان الدعوة السلفية في الاسكندرية.
طيب بيؤكد على حضرتك ان حزب المصريين الاحرار بيعلن انه لن يشارك في المليونية القادمة.
بتاع مين المصريين الاحرار؟
بتاع ساويرس.
ده الحزب ده ان شاء الله هيقع، ناس عمالة تستقيل منه، وهو برضه بطريقته المعهودة بيقول له ما يهمنيش، يروح يلبسوا جريب قصيرة ويطلقوا اللحى بتاعته.
نعم. يقول الأخ أسامة يونس لحضرتك، أحد الشيوخ أنا مش هقول اسمه، قال إن الشعب مع مبارك مثل سيدنا يونس مع قومه، لن يرفع عنهم العذاب حتى يرجع إليهم مبارك.
هذا الرجل رجل بالإضافة إلى سخافته قد يكون خرج عن دين الإسلام، لأنه يعلم أن مبارك كان طاغوتا من الطواغيت لا يحكم بشريعة الرب عز وجل، وأنا ما وجدت يعني هؤلاء فعلا مكر الله عز وجل بهم لدرجة أنهم وقعوا في عبادة الحكام، وقعوا في عبادة الحكام فعلا. رأيت واحدا منهم مخرفا في الصعيد يقول، رأيته على شريط فيديو، حتى إن حاكمك بالتوراة عليك أن تسمع وتطيع. هؤلاء هم الذين ربهم أمن الدولة والحزب الوطني. فهؤلاء نبت شيطاني، استغفر، مش عايز أقول شيطاني، مش حاجة اسمها نبت شيطاني، لكن ده نبت في ظروف إن شاء الله سينتهي هذا النبت بانتهاء هذه الظروف كاملة. هم لا يزالون يطمعون في أن يعود النظام إلى ما كان عليه، لأنهم ترعرعوا في ظل هذا النظام وصاروا علماء فيه. فلما انكشفت الغمة وصار هذا النظام أو ابتعد بغير راجع إن شاء الله تبارك وتعالى، كل آثاره ستختفي تدريجيا إن شاء الله.
نعم. طيب نكتفي بهذا القدر من الكلام في السياسة ونبدأ مع حضرتك أسئلة الشهر الفضيل. كيف تنصح كل مسلم استعدادا لدخول شهر رمضان المبارك بإذن الله عز وجل بعد أيام قليلة؟ بماذا تنصح المسلمين؟
والله أنصح المسلم، كل مسلم، بأن يتقدم بتوبة نصوح بين يدي هذا الشهر، لأنه كما ذكرت مرارا شهر رمضان هو شهر المغفرة، لكن بالشرط. يعني مثلا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن هذا الحديث لابد أن ندخله في مقارنة مع حديث آخر أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ده الشرط، وفي شرط هنا إذا اجتنبت الكبائر. يبقى الإنسان عليه، طبعا الكبيرة احنا ذكرنا تعريفها من قبل، وقول ابن عباس في أن الإصرار على الصغيرة يحوله إلى كبيرة لما سأله رجل الكبائر سبع قال هن إلى السبعين أقرب، غير أنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. فالإصرار على الصغيرة وحوله إلى كبير. فينبغى الإنسان أن يتوب عن جميع المعاصي، ومن التوبة العزم على أن لا يعود. أنت الآن يعني وإن كانت شياطين الجن ستسلسل في رمضان، لكن شياطين الإنس يستعدون من الآن لشهر رمضان بأربعين مسلسلا. كل أربعين مسلسل دون أن أنا كنت متردد أربعين ولا سبعين، فواحد من أهل الخبرة قال لي هم أربعين،
الحمد لله
أربعين مسلسل. لو تبعت الأربعين مسلسل دول اضرب كل مسلسل في نص ساعة وخلاص، يبقى هيديك عشرين ساعة. فأنت كونك تقول أنا سأتوب وأنت عازم على مشاهدة هذا الإفك وهذا الضلال والهبوط حتى بالذوق وبالأخلاق وما إلى ذلك، هذه ليست توبة.
ده غير برامج التهريج والمسابقات التافهة وال
يعني ده مسلسلات فقط.
ما انا بتكلم يعني كمان في برامج كوميدية كما يقال عنها تتخصص ويقول لك يعني احنا معاك في رمضان عشان نسليك.
اجرأ قناة في شهر رمضان الله، اسأل الله تبارك وتعالى ان يدمرها تدميرا.
امين.
اجرأ قناة في شهر رمضان.
تبص افجر البرامج. افجر البرامج.
اسأل الله ان يدمرها، ان يدمر كل من يسعى في احياء هذه القناة. انا بذكرش اسماء، تخافين من ايه؟
هو المخرج عايزني اقول اسمها.
لا
بس هي كل الناس عارفاها،
الناس عارفاها وخلاص. اجرأ قناة. فاجرأ انسان على الله هذا مهدد بان يأخذه الله اخذ عزيز مقتدر. فانا بقول ان انت لابد تستعد بالتوبة. التلفزيون ده تركينه على جنب، يعني ان شهر رمضان شهر الاعمال، شهر الاعمال، حتى لو كان مشاهدة البرامج الدينية، يعني ده يبقى في الحدود، ما تضيعش وقتك كله في مشاهدة البرامج الدينية. متى ستعمل؟ شهر رمضان شهر العمل. متى ستعمل؟ انت طول السنة عمال تسمع، اشتغل بقى. يعني زي ما يقول الأستاذ وجد غنيم، تلف كده التلفزيون في ملاك وتحطه في الدولاب.
انا عايز اقول لحضرتك حاجة، معلش بمناسبة ذكر الشيخ وجدي، وانا اسف يعني بقول
لك، انا جيه ورده سليما غنيما،
ضايقتني جدا الحقيقة على المستوى الشخصي. جالي على جوالي رسالة بيقول لي انت من الاخوان الجدد، فبعت له رسالة لم افهم قصدك، فقال لي ألا يكفي دعائك للمبتدع وجدي غنيم؟
هتلاقي واحد متولي الأمر، هتلاقي واحد متولي الأمر. شوف يا مولانا، بهذه المناسبة أنا أريد أن أقول: محبة الإنسان لإخوانه المسلمين ليست مجرد متطلب من متطلبات المرحلة، لا. أنت إن أردت أن تنضم إلى حزب الله تبارك وتعالى لابد من أن تكون مواليا لجميع المسلمين. فطبعا بيصف انه مبتدع ان كان الاستاذ وجدي غنيم بيهاجم ولي الامر بتاعه او معبوده. كذلك لن تدخل الجنه وان تكون من اهل النجاه دون المحبه المؤمنين. قال الله تعالى دليل على الجزء الاول من الكلام: انما اداه ايه؟ اداه حصر. انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله، وده حزب ربنا، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ثم إنه روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. هو ده ماشي، وانا نبت سرطاني وربما لا اعرف كيف يصلي. الدين الاخ فلان قال والشيخ فلان عاد وهكذا. فانا بقول ان دي كلها ان شاء الله ظواهر ان شاء الله تنتهي باذن الله تبارك وتعالى.
نعم. طيب نبدا الاسئله الفقهيه.
تفضل.
يوم الشك كيف نلفت نظر المشاهدين لحرمه صيامه او لعدم جواز صيامه؟
ما هو يوم الشك؟ ما هو يوم اصلا الشك.
نعم.
انت في ليله 29 في 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 تستطلع الهلال، فإن وجدت السماء صافية ورأيت الهلال يبقى غدا واحد من رمضان. إن استطلعت الهلال فلم تره فعليك أن تكمل العدة 30 يوما. لكن إن استطلعت الهلال فوجدت السماء ممتلئة بالسحب والغمام في يوم الرؤية، هذا هو يوم الشك. هذا هو يوم الشك. ويوم الشك يحرم صيامه، يحرم صيام يوم الشك. هذا مذهب جمهور العلماء، وقد روى الأربعة يعني أعني أصحاب السنن عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
من صام اليوم الذي يشك فيه. لكن لو أن إنسانا يعني يصوم بإيه؟ من صام اليوم الذي يشك فيه على احتمال أن يكون من رمضان. لكن إن صامه لأنه يوم نفل، نفرض يوم اثنين، يوم الاثنين، وهو متعود أنه يصوم يوم الاثنين باستمرار، فصام ذلك اليوم على أنه نفل، فليس داخلا لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدم الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصوم بيوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصوم.
نعم.
إذن لو إحنا في الليلة بتاعت الرؤية كان الجو صحوا رأينا الهلال يبقى غدا واحد رمضان، إن لم نرى الهلال يبقى نكمل عدة شعبان 30 يوما. إن وجدنا غماما يبقى كأننا لم نرى الهلال تماما ونكمل العدة 30 شعبان.
بس احنا ما عدناش في الرؤية دي
عدة شعبان.
الرؤية في صورة عملية حقيقية اظن لم تعد يعني تحدث.
لا، لازالت هناك بلدان ولازال هناك ناس يتتبعون الهلال لرؤيته للتثبت من ظهوره او لا.
نعم. طيب، هل تجب النية للصوم في كل يوم من ايام رمضان؟
هذا مذهب جمهور العلماء خلافا لمالك رحمه الله، فإنه قال: تكفي نية واحدة في أول الشهر كالحج، فإن الحاج ينوي الحج في أول إحرامه، ثم بعد ذلك لا يحتاج إلى نية في كل عمل من الأعمال. وقد رد عليه الجمهور بأن الحج كتلة واحدة، إن ترك ركنا فسد وبطل الحج كله. لكن رمضان وحدات مستقلة، كل يوم مستقل بنفسه، انت يوما فصوم صحيح مسقط لفرض ذلك اليوم، وان افطر يوما اخر فان افطاره في ذلك اليوم لا يؤثر على صحة اليوم الذي صامه، فبالتالي فلا بد من النية في ايه، في كل يوم.
طيب، بس قد يصعب هذا على الكثير من الناس ان هو يجادل
النية، لانهم يتصورون امر النية خطأ.
نعم.
يعني واحد يقول لك ايه، نويت الصيام غدا ان شاء الله من شهر رمضان ايمانا واحتسابا لوجه الله الكريم، برضه ده نفسه بيعمل كده في الصلاة. مرة واحد وقف وراء جنبي في الصف في صلاة الجماعة، فقالوا نويت أن أصلي العشاء 4 ركعات فرضا علي لله العظيم وراء هذا الإمام، وراح عامل بيده كده. طبعا ده ممكن يغلط في الصيغة ويبتدي يعيد الصيغة من تاني، لكن واحد بيقول لك أنا أقوم أتسحر، واحد عارف إن هو ناوي هيصوم بكرة، خلاص هي دي النية.
يعني
النية القصد، النية القصد، فلا مدخل للسان في أمر النية. وتأسيسا على هذه النقطة، فإنه مثلا إذا قام الرجل ليصلي الظهر وعقد النية على أنه سيصلي الظهر فقال نويت أن أصلي العصر، الله أكبر
لفظا،
صلاته صحيحة في مذهب أحمد، لأنه لا مدخل للسان في شأن الإيه، في شأن النية، فصلاته صحيحة في مذهب أحمد باطلة في مذهب الشافعي رضي الله عن الجميع.
إذن يعني ما يفعله الناس استعدادا بالسحور كل ليلة وعقد القلب على صيام الشهر كاملا وأن
حتى ما سحرش لكن نايم عارف أنه يصوم بكرة
يعني هذه هي النية المقصودة. طيب فضلتك هل النوم كل النهار يبطل الصوم؟
لا يبطل طبعا. نوم جميع النهار لا يبطل الصيام. لو واحد قضى يومه نائما يعني في بعض الناس تعمل ايه يتنوا صاحي لحد ما يتصحر ويصلي الفجر ويقعد يقرأ ويرده من القرآن ثم يقوم لينام ثم يستيقظ ليصلي الظهر ثم ينام الى العصر مثلا ثم بعد العصر بقى يبدأ في الاذكار وقراءة شيء من القرآن او يظل نائما بشرط الا يقطع الصلاة الا يترك الصلاة اقصد فهذا لا شيء عليه.
من يصوم ولا يصلي
هذا مؤسس على حكم تارك الصلاة وهو مسألة مختلف فيها فالثابت عن الصحابة رضي الله عنهم أن تارك الصلاة خارج عن الإسلام لكن ذهب جمهور الفقهاء مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أنه لا يكفر فعلى القول بأنه يكفر لا يقبل عمل من كافر ولقد أوحي إليك إلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين وعلى القول بأنه يفسق فقط ولا يكفر فيكون صيامه صحيحا فكيف يدخل العاقل نفسه في مثل هذه المسألة ثم أقول له صيامك غالبا عادة إن كنت تنوي بالصيام التقرب إلى الله عز وجل فإن أفضل ما تتقرب به إلى الله عز وجل الصلاة عمود الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين وروى الإمامان أحمد بن ماجة بإسناد صحيح عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا أي لن تستطيعوا أن تستوعبوا كل أبواب الخير طبعا ده مش في الفروض والمحرمات واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن زي واحد طالع يجاهد وهو بيسيء معاملة الوالدين ثم خرج إلى الجهاد بغير إذنهما مع أنه قد ثبت في حديث عبد الله بن مسعود عند البخاري مسلم قال قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله إلى آخر الحديث فإذا يعني ننصح من لا يصلي أن يتوب احنا بنقول الإنسان يتوب توبة نصوحا ثم أنت تيجي ما تصليش وتعمل عمل حكمك عند مختلف فيه عند العلماء ينفع الكلام ده في صحيح البخاري يعني. في صحيح البخاري عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله والبخاري جاب في الباب نفسه حديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله شوف يعني واحد صار واحد نزل راح الشغل ورجع وجد حريقا شبث في بيته أكلت زوجته وأولاد نسأل الله العافية ولنا ولسائر المسلمين جميعا أكلت البيت وأكلت الزوجة والأولاد والأموال لو واحد فتيت صلاة العصر فقط
قد حبط عمله هنا سائر اليوم ولا مطلق عمله
برضو مختلف فيها من أهل العلم لكن على قول الذين يكفرون تارك الصلاة يقولون فقد حبط عمله كله لأن المنقول عن الصحابة أن من ترك صلاة فرض لا يجمع فقد خرج عن الإسلام لا يجمع عن إيه يعني ترك صلاة العصر لو ترك الظهر عشان يجمع مع العصر ما لا يحكم عليه بشيء لأن إيه دي مسألة فيها خلاف هل يجوز الجمع في الحضر أم لا بعض العلماء قالوا يجوز وبعض العلماء الجمهور قالوا لا يجوز فدي يعني شبهة لا 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 يعني لا يحكم عليه بالكفر من أجلها نتكلم على قول من يكفر تارك الصلاة
لكن المعنى
إذا ترك صلاة العصر حتى غربت الشمس أو العشاء حتى طلع الفجر أو الفجر حتى أشرقت الشمس عامدا متعمدا كان خارجا عن الإسلام في مذهب هؤلاء وليراجع كتاب الترغيب والترهيب حيث ذكر ابن حزم رحمه الله أن هؤلاء الصحابة لا يعلم لهم مخالف من الصحابة وبالفعل لا يعلم لهم مخالف من الصحابة ومن أراد أن يثبت الخلاف عن الصحابة فليأتي ولو بأثر واحد عن واحد منهم
نعم طيب احنا عايزين نتكلم شيخنا عن المريض والصيام. طبعا المرض انواع. ما هو المرض الذي يجعل الانسان يفطر ويطعم او يفطر ويقضي؟
قال الله تعالى: ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. ثم اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم: المرض الذي يرخص لصاحبه في فطر رمضان من أجله كل ما يسمى مرضا، وهذا مذهب محمد بن سيرين وعطاء ابن أبي رباح قال القرطبي، وهو أعدل المذاهب، وهو أعدل المذاهب. فساق القرطبي في ذلك الموضع، يعني عند قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ساق أثرا عن الإمام البخاري رحمه الله قال: مرضت مرضا خفيفا بنيسابور في رمضان. كان هذا في رمضان، فجاء إسحاق بن راهويه يعودني في نفر من أصحابه، فقال لي: أفطرت؟ شوف الحوار بين العلماء بقى. مرضت مرضا إيه؟ خفيفا بنيسابور في رمضان. فجاء إسحاق بن راهويه يعودني في نفر من أصحابه فقال لي: أفطرت؟ قلت: نعم. قال: لقد خشيت أن تعجز عن الأخذ بالرخصة. لقد خشيت أن تعجز عن الأخذ بالرخصة. فقلت له: حدثنا عبدان. البخاري بقى بيصوت بإسناده. حدثنا عبدان عن عبد الله بن المبارك عن عبد الملك بن جريج قال: قلت لعطاء: من أي المرض أفطر؟ قال: من أي مرض كان. قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر. يعني أراد عطاء بن أبي رباح أن الله عز وجل لم يخص مرضا من مرض. قال القرطبي: هذا هو أعدل المذاهب. لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن المرض الذي يفطر الصائم من أجله أو الذي يفطر الإنسان من أجله في رمضان هو المرض الذي إن صام الإنسان معه تفاقم المرض أو تباطأ البرء الشفاء. وقال بعضهم: المرض الذي يفطر الإنسان من أجله هو المرض الذي يمنع من صيام الإنسان، بحيث أنه إن صام مثل هذا خطورة عليه. واحد مريض بالسكر أو مثلا الفشل الكلوي وهو يحتاج إلى شرب الماء باستمرار وما إلى ذلك، أو واحد مريض بالسكر وصل إلى حالات حرجة، إن صام هذه الأيام ورمضان في الصيف واليوم طويل، فإن صام هبط مستوى السكر في الدم إلى درجة قد يصاب معها بإغماءة وما يترتب على هذا من ضرر، يبقى هذا له أن يفطر في هذه الحالة. فهم مختلفون، إلا أنه إن أفطر لمرض واجب عليه القضاء فقط، واجب عليه القضاء. يعني ليس هناك مرض إن أفطر معه أوجب القضاء والكفارة، ومرض آخر إن أفطر معه وجب القضاء فقط، لا، كل يجب القضاء فقط.
طب ما هو جميعه. ما هو لا يرجى برؤه. متى يقضي
الذي المريض مرضا لا يرجى برؤه؟ قال مالك وابن حزم: لا شيء عليه، خلاص لا شيء عليه، أنه ليس لا تكليف إلا باستطاعة. وقال الجمهور: يقاس على الشيخ الكبير، يبقى يطعم مكان كل يوم مسكينا، يطعم مكان كل يوم مسكينا. الذي يظهر لي هو مذهب مالك: إن أراد الإنسان لاحتياط فليطعم مكان كل يوم مسكينا.
يعني حضرتك بتترك دلوقتي للمستمع الخيار، لا ترجح له ترجيحا؟
لا، أنا قلت الذي يظهر لي ويترجح عندي هو مذهب مالك وابن حزم أنه لا شيء عليه. المريض مرضا مزمنا يجعله عاجزا عن الصيام، خلاص هذا الصيام ساقط عنه. الشيخ الكبير ورد فيه النص، الجمهور قاسوا المريض على مرضا مزمنا على الشيخ الكبير. فأنا الظاهر عنده مذهب مالك وابن حزم أنه لا تكليف إلا باستطاعة وخلاص.
نعم.
لكن الشيخ الكبير ورد فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فدية طعام مسكين.
تمام. يعني الناس معتادة اللي هي المرضى الذين يعني يعتقدون أنهم لا يرجى برؤهم بيطعموا عن ال.
لا بأس يطعم. أنا بقول إن الأخذ بالاحتياط للخروج من الخلاف مستحب في هذه المسألة وخلاص.
طيب نذكر الناس شيخنا بأحكام الحامل والمرضى.
والله هذه مسألة من المسائل التي وقع فيها اختلاف كثير على 5 أقوال. شوفوا القول الأول، الحامل والمرضع تفطران تفطر وتقضي وتكفر، يعني تقضي مكان كل يوم من يوما وتطعم معه مسكينا. خلاص شايف القول ده. القول المضاد قول ابن حزم، أما الحامل والمرضع تفطران ولا قضاء عليهما ولا كفارة. لا قضاء عليهما ولا كفارة،
ده قول.
قول ثالث، الحامل والمرضع، الحامل شبهوها بالمريض فقال عليها القضاء فقط، والمرضع قال عليها القضاء والكفارة. قول آخر وهو أن الحامل والمرضع تفطر ثم تطعم مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليها، وهذا هو المذهب الذي يترجح لي، وهو مذهب ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، أن المرأة الحامل إن أفطرت لأجل حملها، وكذلك المرضع إن أفطرت خوفا على ضياع اللبن أو ضعفا لأنها ترضع، فيمكنها في هذه الحالة أن تفطر وأن تطعم مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليها.
طيب شيخنا الكريم، في بعض الأسئلة عن استخدام قطرة العين وقطرة الأنف.
استخدام قطرة العين، العلماء اختلفوا في القطرة وفي الكحل وفي الحقنة
والطيب
وفي الطيب، كل هذه الأشياء لا تفطر ولا تفسد الصيام. وما نهانا الله عز وجل عن إدخال أي شيء إلى أجوافنا، وإنما نهانا عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء. فالقول بأن إدخال أي شيء إلى جوف الإنسان يفسد الصيام، هذا القول فيه نظر وليس مجمعين عليه، بل رجح شيخ الإسلام ابن تيمية بطلان هذه الأقوال، بطلان هذه الأقوال. ومن استدلالات ابن حزم أن قال لو أن رجلا قطر الخمر في عينه أو في أذنه هل يقام عليه الحد؟ بالإجماع لا يقام عليه الحد، إذن فليس هذا أكلا ولا شربا. فكيف يفسد الصيام؟ إن كان تعاطيا يعني أكلا أو شربا لأقيم عليه الحد. فنم استدلالات ابن حزم رحمه الله، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن تناول هذه الأشياء في الحقنة بالذات، هم لما كانوا يتكلموا عن الحقنة يقصدون بذلك الحقنة الشرجية. إن كانت الحقنة بالذات فيها مواد للاغتذاء أفطرت في هذه الحالة. لكن ابن حزم رد هذا بإيه؟ بأن هذا ليس أكلا ولا شربا، لأنه لا يمكن أن يكون هناك أكل أو شرب عن طريق الإحليل أو الشرب. وبالتالي كل هذه الأشياء بالإضافة للبوسات المهبلية أو الفحص الطبي للمرأة في نهار رمضان وما إلى ذلك، كل هذه الأشياء لا تفطر الصائم.
نعم، جملة واحدة يعني كل هذا. نعم. طيب بعض الأخوات يتناولن الحبوب لمنع الحيض في فترة شهر رمضان حتى تصوم يعني الشهر كله.
لم يرى العلماء بأسا بهذا، أن تتناول المرأة ما يمنع حيضها لصوم رمضان أو لقضاء الحج دون إشكالات، لكن لا مشترط بألا تتسبب هذه الحبوب، لأنها عبارة عن هرمونات، ألا تتسبب هذه الحبوب في الإضرار بالمرأة. إن كان الأمر كذلك فلا حرج عليها أن تفعل هذا.
والأنسولين يا شيخنا، ده مريض السكر طبعا لا يفطر، بس هو من ضمن الأسئلة.
على كل حال الأنسولين، من تناول الأنسولين دي حقنة فخلاص هذا لا شيء عليه، صيامه صحيح.
أنا عندي سؤال ممكن يأتي في ذهن أحد، طبعا أنا بقولها متقمصا دور أحد المتابعين مثلا الآن. حضرتك ذكرت أنه هو إحنا نهينا عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء، واحد يقول لك طب انا هشرب سيجارة.
لا هذا بالاجماع بالاجماع الذي خالفه جمال البنا، وجمال البنا ما يلزمناش، يلزم الدكتور خالد منتصر فقط والدكتور عمار علي حسن، لكن ما يلزمناش احنا في شيء. فمنذ ان ظهر الدخان وكل اهل العلم متفقون على انه يفسد الصيام، كل اهل العلم متفقون على انه يفسد الصيام. ومن المعلوم ايضا ان الدخان ده بيبقى بيحتوي على قطران وعلى نيكوتين بيتكثف وبينزل في المعده، بدليل انه بيعمل قرحه في المعده. جت منين الدخان نفسه بيعمل قرحه في المعده؟ من اين اتت هذه القرحه؟ معلوم ان ابخره الدخان بتحتوي على قطران وعلى نيكوتين، وان هذه المواد بتتكثف وبتنزل الى المعده. تنزل الى المعده.
نعم يعني اذا قولا واحدا
هذا اجماع. انت ده اللي بيعمله جمال البنا ده شغب. هذا شغب بيقول لك ان يجوز انك انت تقبل امراه اجنبيه بس ما تكونش متجوزه. ده دين جديد.
طيب وبنسبه القبله بقى، القبله في نهار رمضان
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وفي حديث عمرو بن سلمة الذي اخرجه مسلم انه سال النبي صلى الله عليه وسلم ام سلمة جالسه عن القبله للصائم، فقال صلى الله عليه وسلم قال له سل هذه لأم سلمة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقال لست كأحدنا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. وأخبرت عائشة رضي الله عنها فيما ثبت عنها في الصحيحين فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. واحد بقى يقول ايه؟ طب ما هي قالت في الاخر ولكنه كان املككم لاربه. العباره دي فهمت على معنيين، يعني كان يملك نفسه فيفعل هذا وهو مالك لنفسه، والبعض الاخر فهمها على ان النبي صلى الله عليه وسلم رغم انه كان املككم لاربه ومع ذلك كان يقبل ويباشر وهو صائم. بدليل ان عائشة نفسها لما يقولوا كان املككم لاربيد كان سنها 18 سنة، النبي صلى الله عليه وسلم توفي سنها 18 سنة. طب وهي ماذا عن عائشة رضي الله عنها؟ فكانت شابة. كذلك هي عائشة نفسها دخل مين؟ محمد بن عبد الرحمن بن ابي بكر اعتقد، مش فاكر والله، دخل عليها وعندها عائشة بنت طلحة وكانت من أجمل بنات العرب، فقالت له قم إلى زوجك، كان عقيدا عليها فقبلها، فقال أنا صائم، قالت نعم أنت صائم، وسألها مسروق ما يحل للصائم من زوجه، قالت كل شيء إلا الفرج، مسروق بن الأجدع سألها فقالت هذا. فإذا القبلة للصائم لا تفسد الصيام. طبعا العلماء برضو اختلفوا في هذه التالي، الأحكام التكليفية كلها موجودة في المسألة دي، منهم من قال محرمة، منهم من قال مكروهة، منهم من قال مباحة، ومنهم من قال مستحبة، لكن لم يوجب أحد القبلة. ابن حزم هو اللي استحبها فقط،
استحبها،
استحب أن يقبل الصائم امرأته.
طيب يعني مرجعه في الاستحباب إيه؟ يعني أنا كنت أتصور الجواز يكون آخر حاجة.
قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن طبعا ده لا، والنبي عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، التأسي بالنبي عليه السلام في أفعاله التي يفهم منها معنى التقرب إلى الله عز وجل. أفعال النبي عليه السلام على ثلاثة أقسام. الأفعال الجبلية اللي هي كان مثلا يحب ذراع الشاة، طب أنا لو حبيت فخدة الشاة أبقى مبتدع. هذا الفعل يؤخذ منه أنه يجوز للإنسان، يجوز يباح للإنسان أن يفضل جزءا من الحيوان على جزء آخر. والأفعال التي فيها معنى التقرب هذه التي يستفاد منها الاستحباب، والأفعال التي وقعت بيانا لمجمل واجب فهذه هي الأفعال الواجبة.
طيب عفوا، في سؤال شيخنا يقول هل الاستمناء للحاجة يفسد الصيام إذا طلبه الطبيب لتحليل المني؟
ينبغي علينا أن يؤخر هذا إلى ما بعد الإفطار، لأن هذا فعلا يفسد الصيام في قول جماهير العلماء خلافا لابن حزم، لأنه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. المريض الذي لا يفسد الصيام هو الذي يخرج لمرض أو لبرودة طبع، وهذا المني يخرج بلا شهوة
أو احتلام في النوم يعني.
ها؟
أو يصحى
لا المحتلم، لا 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 المحتلم صومه صحيح، النائم مرفوع عنه القلم. نعم، والمحتلم صومه صحيح.
نعم. طب أستاذن حضرتك في فاصل قصير ثم نواصل حوارنا حول رمضان. فاصل قصير ثم نعود إليكم مشاهدينا، فكونوا معنا.
مصر الحرة، مصر الثورة، أخضعك الأيام.